بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا التفسير المبارك، وهم مرويات الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد وصلنا إلى سورة الفرقان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. سورة الفرقان، ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين
وهذا وصف القرآن، ولهذا ابتدأ الله عز وجل السورة بقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ففيه بيان أن القرآن فرقان، فرقان بين ماذا وماذا؟ فرقان بين الحق والباطل. الحق بكل صوره وأنواعه، والباطل بكل صوره وأنواعه. الحق في الاعتقاد، والحق في العبادات، والحق في المنهج، والحق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الحق في سير العبد إلى الله عز وجل. هذا الفرقان بين الحق وبين الباطل. ولهذا من لم يعمل بالقرآن فليس لديه فرقان، إنما الفرقان في القرآن. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان. ولهذا كان أعظم، ولا نقول من أعظم، أعظم نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده حصول الفرقان. ولهذا ثمرة التقوى الكبرى حصول الفرقان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا إن تتقوا الله. فثمرة التقوى الكبرى هي حصول الفرقان، والفرقان هو البصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة الفرقان هذا من أعظم أو أعظم ما يمن الله سبحانه وتعالى بها على العبد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل الفرقان على ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل الناس، وأنزل الفرقان. فسمى الله عز وجل، وصف الله عز وجل كتابه بأنه الفرقان. فلهذا احرص على هذا الفرقان دائما، ولا تجعل منهجك خليطا ولا جامعا لحق وباطل وخير وشر، توحيد وشرك، سنة وبدعة. هذا لا يجوز، لأن هذا باطل. الله سبحانه وتعالى جعل الحق واحدا، وهو ما لا يخالطه باطل ولا يلتبس به باطل، ما سوى ذلك باطل. حتى ولو كان هذا الباطل فيه نوع حق، فإنه ما عدا الحق فإنه باطل، والباطل دركات، كما قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد الحق إلا الضلال. وما الحق؟ الحق المحض، هذا هو الحق المحض الذي لا يشبه شيء، لا تلبيس ولا تدليس ولا شيء. الحق هو الحق المحض الذي لا يشبه شيء. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكل ما ليس بحق محض فإنه ضلال، لكن الضلال يختلف، فهو دركات. هناك الضلال الخالص، وهناك الضلال الذي يختلط بحق. فلهذا فإن أعظم النعم على الإطلاق حصول الفرقان، والفرقان ما يحصل إلا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم عليه السلف الصالح. هذا هو الفرقان، هذا هو الفرقان. ولهذا لا نجد أصحاب هذا الوصف إلا في أهل السنة والجماعة، إلا في أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أصحاب الفرقان، لأن منهجهم ليس يقوم على تناقض وليس يقوم على تلبيس، كلامهم واحد وأصولهم واضحة ومتفق عليها ولا خلاف فيها. هذه أصول أهل السنة والجماعة، فرقان واضح في أي مسألة، في أسماء، في صفات، في إيمان، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية، في إيمان بالملائكة بالكتب بالرسل، فأي بقى في القدر في التعامل مع الصحابة رضوان الله عليهم عندهم قواعد كلية ما فيها التباس ولا فيها اختلاط ولا اختلاف ولا تناقض ولا تناقض، فهذا الفرقان عند طائفة واحدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا إخواني بارك الله فيكم، لابد أن يحرص الإنسان على أن تكون عبادته لله وأن يكون سيره إلى الله سبحانه وتعالى قائما على هذا المعلم، معلم الفرقان. ما في تلبيس وتدليس وتجمع بين مناهج وتوفق بين مناهج، بين مناهج مرجئة وخوارج، بين قدرية وجبرية، بين حزبية وسلفية، لا، ما يصلح، ما يصلح. إما حق وإما باطل، إما حق وإما باطل، لكن لا تختلط الأوراق ولا تختلط المفاهيم ولا تقرب بين حق وباطل. الحق ما يقبل التقريب أبدا. يقال هذا باطل، أقرب باطل إلى الحق، لكن لا يمكن أن يكون حق. ولهذا بعض الناس يهون من شأن الأشاعرة فيقول: الأشاعرة هم أقرب الناس إلى أهل السنة. أقرب الناس لكن ليسوا قريبين، أقرب الناس لكن ليسوا قريبين، أقرب أهل البدع لكن ليسوا قريبين، ليسوا قريبين، فهم بعيدون عن أهل السنة. ولهذا لا يطلق على الأشاعرة أنهم أهل السنة أبدا، الأشاعرة أهل بدع مباشرة. ما حكم الأشاعرة؟ أهل بدع، أهل بدع، طائفة ضالة. هؤلاء هم الأشاعرة، طائفة ضالة، لا يقال أقرب أهل البدع إلى السنة وهم أهل سنة فيما وافقوا فيه السنة. هم ليسوا أهل السنة، هم ليسوا أهل السنة، وإن كانت لهم موافقات لأهل السنة في مسائل. نعم. فهذه الصورة صورة الفرقان، لأن الله عز وجل بدأ بقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. وفيه عموم بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أعم من قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية أعم ليكون العالمين نذيرا، لأنه بها يدخل الجن، فالجن عالم، فهو رسالته إلى العالم. قال سبحانه وتعالى: ليكون للعالمين نذيرا. هذه عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. أما قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا لعموم الناس عربيهم وعجمهم لا فرق، فهو مبعوث لكل الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبل. ثم قال: وكان النبي يبعث لقومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، كافة كافة لكل الناس عرب وعجم، كافة لكل الناس في جميع الأعصار، فسواء في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي مبعوث للناس كافة. فلهذا إخواني من الفوائد العظيمة التي أنصح بها نفسي وإخواني مسألة الفرقان، الفرقان، احرص على الفرقان. والفرقان الحمد لله سهل ويسير. الفرقان كتب أهل السنة يا إخوان، الفرقان ما يلتبس عليه. عرفنا الإيمان بالله من جهة وجوده، وأنه سبحانه وتعالى موجود، من جهة ربوبيته سبحانه وتعالى متفرد بأفعاله من الخلق والملك والتدبير والإحياء وكذا، من جهة ألوهيته متفرد بالعبادة فلا يعبد سواه، من جهة أسماء وصفاته له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء والسميع البصير، من جهة الإيمان بالملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خلقوا من نور، من جهة الرسل كل الرسل يؤمن بهم لا نفرق بين أحد من رسله ومن كفر برسول كفر بسائر الرسل، من جهة الكتب نؤمن بالكتب كلها التي أنزلها الله وسميت لنا وما لم يسمى لنا نؤمن به إيمانا مجملا، باليوم الآخر من أول الموت إلى أن يدخل الناس أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا وإذا دخل أهل الجنة الجنة فلا تحول عنها ولا فناء للجنة، وإذا دخل أهل النار النار بعد أن يخرج عصاة الموحدين فلا تحول على النار ولا تفنى النار أبدا، فالنار عذابها أبد الأبدين ودهر الدهرين على الكفار، والجنة نعيم مقيم للمؤمنين. ونؤمن بالقدر بجميع مراتبه، بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، وكل شيء خلقه الله بقدر، الأعيان خلقها الله والأعمال خلقها الله، فخلق في العبد الإرادة والقدرة التي بها يأتي عمله. في الصحابة نترضى عن الجميع ولا نفرق بين الصحابة في الترضي عليهم، وإن كنا نعتقد تفاضلهم، فأفضلهم الأربعة وأفضل الأربعة الأربعة خلفاء وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا إجماع الأمة. والإمامة نعتقد أن من ولاه الله أمرنا إذا كان له الإسلام فله حكم أئمة الإسلام من السمع والطاعة في المعروف ومن النصيحة له بذل النصيحة، ولا نخرج عليه وألا نذكر مثالبه على المنابر، وأن نطيع له في المعروف ونتبرأ من طريقة الخوارج في ذلك بل وطريقة سائر الفرق المعتزلة وغيرها. وأما أهل الأهواء فإننا لا نواليهم بل نبغضهم ونحاربهم ونحذر الناس منهم ونسميهم بفرقهم وأعيانهم، وهذا واجب على من قدر على ذلك، وكتم ذلك وترك ذلك إضرار بالأمة وعدم نصح للأمة. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد والبيعة على أصحابه بالنصيحة لكل مسلم، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله: بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط عليه النصح لكل مسلم. وفي حديث تميم بن أوس عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعتقد كل هذا، هذه معالم فرقان، ما الذي يحصل عندنا لبس فيه؟ لا لبس عندنا أبدا، تعطي السؤال قبل أن تفرغ من السؤال تأخذ الجواب، لأن في فرقان. ما هل يجوز خروج على الحاكم الظالم؟ ها مباشرة إيه الإجماع على طول، إجماع على أنه لا يجوز خروج على الحاكم الظالم مهما بلغ ظلمه. متى يجوز خروج على الحاكم؟ إذا كان كافرا وعندنا قدرة على ذلك، لأن النبي قال: إلا أن تروا كفرا بواحد. طيب هل الجماعات الموجودة في الساحة، هل هذه الجماعات جماعات على السنة؟ ها جماعات بدعة كلها منحرفة، كلها، لأن النبي قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولأن النبي قال: كلهم في نار إلا واحد. طيب الإيمان بالقدر، هل نفرق بين الأعيان والأعمال وأن العباد خالقون الأفعالين؟ الجواب لا، الله خالق الأعيان وخالق الأفعال سبحانه وتعالى. الصحابة نترضى عليهم جميعا. طيب ما الواجب على المسلم في ما شجر بين الصحابة؟ ها الإمساك، الإمساك بالقلب فلا نظن بهم شرا، وباللسان فلا نعب أحدا، وإن كنا نعتقد أن الحق علي كان أقرب إليه من معاوية رضي الله عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نترضى عنهم جميعا ونقول: مجتهدون، منهم من أصاب الأجرين ومنهم من أصاب الأجر. الأسماء والصفات، نؤمن بالأسماء والصفات على وفق ما جاء في القرآن والسنة، نتبرأ من طريقتي المعطلة والممثلة. إيه اللي عندنا في لبس يا أخوان؟ إيه اللي في لبس؟ هل يجوز تلقي العلم على يد أهل البدع ولو كان من أعلم الناس؟ الجواب: لا يجوز. لماذا؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون ذا، سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب وأحاديث البدع فلا تكتب، فلا يجوز. طب هل يجوز القراءة في كتب أهل البدع؟ الجواب: لا يجوز القراءة في كتب أهل البدع، ولا سماع أهل البدع، ولا مواعظ أهل البدع، وقد حذر السلف من أهل البدع حيثما كانوا. عذاب القبر ونعيمه، هل في عذاب قبر ونعيمه ولا ما في؟ في عذاب القبر ونعيمه، كما جاء كما نطق بذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا ما في يا أخواني أي مسألة فيها لبس. المسائل اللي عند الناس هذه كلها ويختلفون فيها وتكون جماعات وطوائف وكذا، الحق واحد ما تعدد. فالفرقان هذا نعمة عظمى، نعمة عظمى يا إخواني الفرقان هذا، أن تعرف موضع قدميك، تعرف موضع قدميك. أنزل الفرقان، صف لي الفرقان، فسر لي القرآن الفرقان. ما هو الفرقان؟ الفرقان معرفة الحق من الباطل، ومعرفة الحق من الباطل ليست راجعة إلى آراء ولا إلى أهواء، معرفة الحق من الباطل هذه راجعة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وبما اتفق عليه سلفنا الصالح. والحمد لله أخواني، كل الكتب هذه يا إخواني اللي انتم ترونها أمامكم، كل هذه الكتب فيها الحق على يد أئمة السنة. هذا اعتقاد البخاري عندك، هذا الإبانة لابن بطة، هذا الشريعة للأجر، هذه السنة للخلال، هذه اعتقاد المديني، اعتقاد السفيانين، اعتقاد الحمادين، كل هذه الكتب اعتقاد ما فيها لبس أصلا. لبس فيه، اللبس عندك أنت. ليه؟ لأنه لما شوش المصدر وكنت تتلقى من أهل بطل ولا حق، لما شوش المصدر أو تلقيت من أهل بطل فقط، شوش عندك الحق. من الباطل. لكن إذا وحدت المصدر وأخذت من المنبع الصافي قبل أن يتحول إلى قنوات، عرفت أمرك وعرفت دينك، عرفت دينك. ولهذا إن أخذت دينك من السلف حصل الفرقان، إن أخذت دينك من جماعات وأحزاب وأشخاص لا يمكن ينقدح عندك الحق انقداحا ظاهرة. أنت طالب مين؟ طالب الشيخ فلان أعزنا على منهجه، طالب الجماعة الفلانية والحزب الفلاني إذا أنت على منهجه. لكن لما أكون طالب السلف، طالب السلف هتحاكم شيخك للسلف، هتحاكم شيخك لمنهج للسنة والجماعة. ليه؟ لأنك تابع للصحابة لما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليه. يبقى إذا اختلط المنهج والمشرب لابد يختلط التصور. لا يمكن تتصور أبدا، لا يمكن تتصور حق وعندك اختلاط في المشرب والمستق. يعني واحد يا أخوان يشرب ماء جيد عذب ويشرب ماء غير ذلك ملوث، إذا شرب الماءين حصل له إيه؟ حصل له إيه؟ هذا عرضة للإصابة بالفيروس. إنما إذا أراد أن يسلم له بدنه اقتصر على ماذا؟ على الماء العذب الزلال فقط، معروف هكذا. تسمع القرآن وتسمع الغناء هيحصل صفاء للقلب؟ مستحيل. بالأذن هذه تسمع القرآن وبالأذن هذه تسمع الغناء؟ لا يمكن. إنما اسمع القرآن فقط، استمع القرآن فقط، لا تسمع الغناء. تسمع صاحب سنة وصاحب بدعة وتقول أخذ من هذا الخير وأخذ من هذا الخير، ما يصلح. القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، القلب قد تأتيه الكلمة فتقل موازينه. ولهذا كثيرا ما قال، ما كان النبي يدعو ومقلب القلوب وكذا. فقالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. يبقى ينبغي يا أخوان، ينبغي توحيد المصدر، توحيد التلقي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي. ولهذا عرفوا السنة ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له. والسني من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لا هو خارجي ولا هو مرجئي ولا هو ولا هو إلى آخره. يبقى كيف يحصل الفرقان؟ يحصل الفرقان بتوحيد المصدر في التلقي والأخذ من المنبع الصافي الصافي. يبقى الكتاب اللي أنا بقرأه إيه؟ مهم جدا هذا يا إخوان، هذا مهم جدا. الشيخ اللي بستمع إليه تبع مين؟ تبع مين عمليا، مش تبع من دعوة. أنا تبع السلف، تبع السلف فعلا. يعني أنت تتكلم بالأثر، يعني أنت في أي مسألة ترفعها للصحابة والتابعين. يعني الكتاب الذي تختاره هو كتاب السلف ولا تبع السلف، ثم نجد في النهاية تبع حزب ولا تبع جماعة ولا تبع كذا ولا تبع شخص يمشينا حسب هواه وحسب فكرته، نحن تبع مين بالضبط؟ يبقى لابد أن توحد المصدر، توحد المصدر. أما إذا اختلط المصدر لا يمكن ينقضح الحق في قلبك ويحصل ماذا؟ ويحصل الفرقان. نعم.
ما ورد
ولهذا عنه. انت الى اليوم، انت اليوم تجد اصحاب لحى لا يستطيع، لا يمكن، لا يمكن يجيب لك في شيء. تقول له الجماعات، يقول لك والله الجماعات هذه يعني منها ومنها، والله يعني خذ خيرها. اصل الجماعات دي اصلا كلها تنتسب للسنة، اصل الجماعة لسه مش عارف يفتي في الجماعات. ولو قلت له على في الخروج على السلطان، والله اصل يعني هو الظلم لو زاد وكان في الناس قدرة، واصل الحسين خرج، واصل ابن الزبير خرج، واصل ما في مسألة عنده فيها فرقان. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ لأنه لم يأخذ المسألة من كتب السلف. لو أخذها من أصول السنة لأحمد، لو أخذها من السنة الخلال، لو أخذها من شرح اعتقاد السنة جماعة للالكائي، لو أخذها من كتب من كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، لو أخذ هذه المسألة من هذه الكتب يا أخواني ما وقع عنده لبس. لبس يعني لو واحد أنت تريد طريقا ألا ذاهب إلى القاهرة، فوجدت 10 واحد يقول الطريق بس روح من هنا وكذا، والطريق من هنا، واحد قال لا الطريق من هنا، واحد ثالث الطريق من هنا، ورابع الطريق من هنا، خامس سادس 10 اعمل ايه بقى؟ كلهم قال الطريق من هنا، اعمل ايه؟ لا يمكن اهتدي الى الطريق. او نفس المسألة الجماعات، تعال خذ الطريق من عندنا نحن اخوان، وده لا 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 سيبك من اخوان التبليغ، وده لا لا سيبك الدواعش ده، شوف خلص المسألة. نيجي على الخمسة ستة عشرة عشرين بتوع العالم الاسلامي الحكام دول، خلص عليهم وبعدين نعلم من مسبيره على طول ايه احنا حكام. زي ما دخلوا الحرم فتنة جهيمان، دخلوا الحرم سيطروا على الحرم، هنسيطر على الإذاعة ونعلن الدولة الإسلامية اللي بيقودها المهدي المنتظر محمد بن عبد الله في الحرم. الفكر هذا شوف دخل فين الحرم وحصل حرب دامت أياما في الحرم بهذا الفكر، يعلنوا الدولة الإسلامية والمهدي المنتظر. المهدي المنتظر اللي هي فتنة جهيمان. فأي طريق أي طريق؟ طب أنت يا جهيمان جبت كتاب السنة وقرأت لنا منه؟ جبت كتاب السنة؟ شفت زمان المهدي وأوصاف المهدي؟ شفتها؟ عرفتها؟ أنت يا جماعة كذا وجماعة كذا حدثتنا من كتب السنة؟ ولا من فكر الشخص؟ كل واحد وضع فكرة وأصوله، لكن نريد الكتاب، نريد الكتاب، نريد الآثار، نتحكم إلى ابن عباس، إلى ابن عمر، إلى الصحابة، إلى التابعين. والله أتحداك لو وجدت في جماعات في جماعة أنهم يرفعون كتابا من كتب السنة ويقولون تعال إلى هذا الكتاب، ها فين الجماعة في حياتكم؟ أنا مرة من كام، شوف من 86 بقى احنا كام سنة دلوقتي، أو 88 كام سنة، 35 سنة، مسؤول الإخوان في الجريدة هذا، قلت له أنا كتابي هو تحت إبطي، ممكن تأخذني إلى درس واحد للإخوان المسلمين في مصر كلها بيشرح كتاب؟ أنا كتابي هو خذني، سكت إيده، قلت له خذني إلى درس واحد في مصر عند الإخوان عشان أتعلم السنة، خذني إذا كنت على حق، خذني لهذا الحق، أنا أريد أتعلم منهج السلف، خذني معك إلى درس واحد في مصر. فين؟ أين يوجد هذا؟ أين يوجد هذا؟ دي كلها تنظيمات سرية. الجناح العسكري، جناح عسكري إيه؟ إحنا عندنا جناح عسكري؟ ما عندناش جناح عسكري، ده إحنا يلا بنشتري بنجيب سكينة في المطبخ عشان الزوجة تذبح الدجاجة ولا تذبح، إحنا عندنا جناح عسكري، عسكري مين؟ عسكري ده ولي أمر. عندنا جناح عسكري، يا إخواني في جناح عسكري. ابن باز الجناح العسكري له مين؟ الألباني الجناح العسكري له مين؟ ابن عثيمين الجناح العسكري له مين؟ ابن تيمية الجناح العسكري له مين؟ الإمام أحمد كان الجناح العسكري أيام المأمون والواثق والمعتصم، كان الجناح العسكري مين؟ فين الجناح العسكري هذا؟ الجناح العسكري جناح ولي الأمر. إنما أنا مسلم أعلم ديني بكتاب الله وسنة رسول الله، أبلغ الناس، ما أضحك علي هذا يقول تعالى جاهد عشان ننهي على طواغيط العرب ونحكم البلدان. تحكم البلدان بايه؟ بماذا تحكمها؟ بماذا؟ لماذا ما فعل ابن تيمية وكان اولى ان الناس تنقض وراه؟ لماذا ما فعلها احمد وكان اولى ان الناس تنقض وراه؟ لماذا ما فعلها ابن عبد الوهاب وكان الناس وراءه؟ ابدا، كل ينطلق من السلطان ومع السلطان. يبقى لا يمكن تجد الفرقان مع اختلاط المصدر في التلقي. يعني ايه بقى؟ يعني هو انتوا اللي صح؟ لا، السلف اللي صح. احنا وافقنا السلف خلاص، يبقى السلف لا يدل على شيخ انما يدل على منهج السلف. لو الشيخ بيربطك بمنهج السلف خلاص الحمد لله، ما ربطك بمنهج السلف لا، السلف هم الصواب، هم الحق. ما أنا عليه اليوم وأصحابي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا المصدر واحد. من هنا احنا قلنا تكرارا ومرارا 2011 ثورة، 12 13 ثورات مظاهرات، كل رفع صوته في الميادين، في واحد رفع كتابا سلفيا؟ نزل من يزعم السلفية إلى الميادين بالكتاب ولا بالبيان؟ بالبيان ولا بالكتاب؟ الشباب التقي النقي الذكي اللي في الميدان ده تقي نقي ليه؟ لما خرج على السلطان، لما راكب منهج الخوارج لماذا كان تقيا نقيا الشباب دول؟ علموني لماذا كان تقيا نقيا؟ ليلوا من الخوارج، الخوارج اتقياء انقياء اصفياء. هل الخوارج هكذا؟ ده منهج خوارج، منهج خوارج. قفوا مع الحزب الفلاني، ده من السنة؟ انا اقف مع حزب هذا من السنة؟ هل هذا في كتاب سلفي؟ ربطتم الامة بكتاب السلفي؟ رفعتم على المنصات هذه كتب السلف؟ مع ان كتب السلف تأبى ذلك، لكن رفعتموها، تحاكمتم الى كتب السلف. يبقى الفرقان يا اخواني، الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان اللي هو القرآن، القرآن، ان هذا القرآن، ان هذا الفرقان يهدي للتي هي احسن، يهدي التي هي اقوى، يهدي التي اقوى في كل شيء، يهدي التي اقوى. فاعظم ما تنتفع به في حياتك ان تعرف طريقك من اين. والحمد لله، دعك من كلمة كل يقول ما كلهم بيدعي، ما كلهم بيدعي، ايه يعني ما كلهم بيدعي، لكن عندي فرقان اميز بين هذا وذاك، اميز بين هذا وذاك. صعب يا شيخ؟ صعب، لانك لم تسعى. ما هو بصعب عليك يا اخي، رحت لطبيب في القاهرة في زقاق، في زقاق، في حي قديم، لان هذا مشهور بطب، انتقيت افضل مهندس لم يصعب عليك، افضل طبيب لم يصعب عليك، لكن المنهج صعب عليك ان تعرف فيه الفرقان. فهذا الفرقان ثمرة التقوى، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. صحيح كل يدعي وصلا بالحق، ولكن الحق عليه امارات، اعظمها الكتاب السلفي، الكتاب السلفي هذا. هو ده الكتاب؟ هو ده الكتاب، اصول السنة الاحمد، اعتقاد الصابوني، الخلال، البربهاري، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ابن المديني، الاوزاعي، الليث، يا الله، ائمة. بس انت لو كل لحظة فتحت كتابا لن تفرغ لو عشت عمر نوح من كتب الهداية، من كتب الهداية، والحمد لله. إذن هذه الثمرة العظمى التي يصل إليها المرء، أن يصل إلى الفرقان. إنما تعيش مشوشا، مشوشا، هذا يدخل بكلمة وهذا يدخل بكلمة وهذا يدخل بكلمة، تتبع هذا وتتبع هذا وتتبع هذا، لا. فصورة الفرقان اسمها عظيم، ووصف القرآن بالفرقان عظيم، وصف القرآن بالفرقان عظيم. ينبغي أن نقف عند هذا يا إخواني، الحدود هذه نقف عندها يا إخواني. الفرقان، كيف أحصل الفرقان؟ لحظة واحدة، لحظة. الفرقان في كتب السلفة، خد بس بس بس، خلاص خلاص، خد الكتاب ده، ده اسمه أصول السنة الإمام أحمد، خده، ده فيه الفرقان. خد كتاب التوحيد مع الرب، ده فيه الفرقان، فيه الفرقان، فيه الفرقان، يلا خذ وامشي وامضي، بس في لحظة واحدة. فلا تلومن اذا الا نفسك، لا تلومن الا نفسك، هذه الكتاب خذ الفرقان من خلاله، الفرقان موجود الحمد لله. لا لا، احنا بنختلف في ايه؟ واحنا بنختلف ايه يا اخوان؟ واحنا بنختلف يا اخواني في مسائل خفيه من مسائل الاجتهاد، ده مسائل اصول، عناوين كتب، والله يا اخواني عناوين كتب. هو الخروج على السلطان ده عنوان كتاب يا اخوان، عنوان فهارس، فهارس. ولا يجوز الخروج على متن ورث امورنا وان جاروا. منين بقى أصلت الخروج إن جاره؟ منين؟ أنت ما شفتش؟ نظرت نظر أعور؟ السلف يقولون وإن جاره، وأنت تقول نخرج إن جاره، ما فيش واو عندك؟ وإن، وإن يعني ولو كانوا جائرين لا نخرج عليهم؟ إحنا مختلفين في إيه يا إخواني؟ أي اختلاف؟ أي اختلاف؟ عاوز قرآن؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عايز سنة؟ ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال تخرجوا. سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال فما تأمرني إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك أخذ مال. قال لك بس ده فقه الانبطاح. الجماعة بتوع إيه؟ فقه الانبطاح بتوع وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. وتجد استهزاء جماعة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك وانتهك عرضك. وانتهك عرضك دي جت في النص. يا حاقد يا جاهل تريد أن تشوه صورة آل السنة وإن انتهك عرضك فيها ديت وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك لكن وانتهك عرضك دي موجودة موجودة وانتهك عرضك لكن يكتبونها على الصفحات من باب ماذا؟ الاستهزاء ومن باب التنفير من أهل السنة. من الذي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ شيخ مين؟ شيخ من هذا اللي قاله؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف. الحديث ضعيف والاعتقاد مجمع عليه. ده لو سلمنا جدلك مع جدلا معك يعني. الحديث صحيح. لكن الاعتقاد صحيح. الحديث ضعيف يا سيد. والاعتقاد انظر الى اعتقاد عمر لما قال السويد بن غفلة ونصحه وقال لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. خذ بقى نصيحة لعلي لا ألقاك. إذا ولي عليك وال فضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون ديني. دمي دون ديني يبقى المعتقد إيه؟ ولهذا كثير من الناس يعمد إلى ماذا؟ تضعيف النص ولا يدري الجاهل أن المعتقد مجمع عليه بالنصوص. هاب ان حديث حذيفة ضعيف. فالمعتقد ضعيف. المعتقد في السمع والطاعة والصبر وان ضرب ذاك وضربك ضعيف. معتقد مجمع عليه. معتقد مجمع عليه. فشاهد اخواني ان الفرقان اغلى كلمة. اغلى كلمة تحصلها هي الفرقان. وترجمتها السنة. ترجمتها البصيرة. ترجمتها اتباع النبي والصحابة. ترجمتها الجماعة. لزوم الجماعة. هذه ترجمة الفرقان. الفرقان. عرفت طريقك؟ ماشي ورا مين؟ ورا السلف. يعني انت تتبع جماعك؟ لا. لكن انا ماشي ورا السلف. يعني ورا السلف؟ يعني معتقد بأثر. يعني عندك المعتقد في الصحابة. وانه ما يجوز النيل من أحدهم. ما دليلك؟ عندك المعتقد في الخروج. ما دليلك؟ عندك المعتقد في الإيمان. ما دليلك؟ عندك المعتقد في الأسماء والصفات. ما دليلك؟ ولا مسألة من هذه المسائل دليل شيخي. لأن لو قلت دليل شيخي ولو حدثت عن شيخك في هذا يبقى لم تنتفع أنت. لا يمكن أن تنتفع. إنما دليلك قال الله قال رسول. لأن شيخك إذا ما ربطك بقال الله قال رسول قال السلف لا يكون شيخا سلفيا. دليل شيخي. شيخي قال. شيخي قال. والسلف ما قالوا. السلف ما قالوا. فالقرآن كله الفرقان. أنزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقانا. هو هذا يا إخوان. ده المطلوب. المطلوب الأول. ولو عندنا فرقان ميزنا بين حق وباطل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
والفرقان هذا أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان والفرقان ده محتاج طلب علم. محتاج رحلة. محتاج تتوسد بيوت العلماء. محتاج تترك الكبر الذي في نفسك والأنفة. محتاج تترك الموروث القديم. إن وجدنا آباءنا إن وجدنا مشايخنا على أمة. محتاج هذه العوائق. ولهذا ابن عبد الوهاب لما يجي في كتاب التوحيد يجي يقولك إيه المسألة مثلا 20 المسألة الكبرى. اللي هي باب المسألة الكبرى عنده اتباع الآباء. اتباع الأجداد. الأنبياء كلهم عرضوا بماذا؟ بهذه القاعدة. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مهتدون. إحنا مشايخنا لأنهم على كده. مشايخنا رضي الله عنهم، مشايخنا لا نمكن نترك مشايخنا، هنطعن في العلماء، هنسيب المشايخ؟ طب ما المعتزل بيقول ذلك والخارجي بيقول ذلك وكلهم بيقول ذلك. انت اترك الباطل، كان شيخك على الباطل اتركه، كان شيخك على الحق التزم. اترك الباطل ولو عليه ابوك، ابوك انه الدين. ابي ضعيف، ابي ضعيف، انه الدين، ابي ضعيف. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. نعم.
فانزله هاديا للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو يهدي الناس الى صراط مستقيم، يهديهم الى صراط العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الارض بما فيه من الخبر والامر، وهو بينات دلالات ودلالات وبراهين من الهدى، من الأدلة الهادية المبينة، المبينة للحق، ومن الفرقان المفرق بين الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب والمأمور والمحظور.
نعم.
والحلال. نعم. والحرام.
كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الحمد لله القرآن أوضح لنا سبيل المجرمين وحذرنا من سبيل المجرمين وعرفنا ما سبيل المجرمين، ولهذا القرآن كله في بيان سبيل المؤمنين وسبيل المشركين وسبيل المنافقين، سبيل المنعم عليهم وسبيل المغضوب عليهم وسبيل الضالين. اقرأ البقرة، اقرأ الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ابدأ البقرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. اقرأ منتصف القرآن سورة الكهف، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط، إلى أن قال فأووا إلى الكهف. اتركوا هؤلاء، وأووا إلى الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اقرأ آخر القرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجن ومن الإنس، كل من يوسوس في صدور الناس بالباطل. أول القرآن، وسط القرآن، آخر القرآن. طيب، وما عدا ذلك كله فرقان، كله فرقان. وإلى عاد قوم هود فرقان بينه وبين قوم، وإلى ثمود قوم صالحا فرقان بينه وبين قوم، وإلى مدين قوم شعيبا فرقان بينه وبين قوم، في إبراهيم فرقان بينه وبين قومه، في لوط، في كل الأنبياء الفرقان. نعم.
وذلك أن الدليل لا يتم إلا بالجواب عن المعارض، فالأدلة تشتبه كثيرا بما يعارضها، فلا بد من الفرق بين الدليل الدال على الحق وبين ما عارضه ليتبين أن الذي عارضه باطل. فالدليل يحصل به الهدى وبيان الحق، لكن لا بد مع ذلك من الفرقان، وهو الفرق بين ذلك الدليل وبين ما عارضه، والفرق بين خبر الرب والخبر الذي يخالفه.
نعم. نعم. نعم.
يقول الفرقان هو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة.
نعم. 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 نعم، كلها فرقان، لكن القرآن أعظمها. لكن كل الكتب فرقان، فرق الله بي بين الحق والباطل في التوراة في الإنجيل، كل الكتب، كل الكتب هداية، لكن أعظمها القرآن. نعم.
فالفرقان يحصل به التمييز بين المشتبهات، ومن لم يحصل له الفرقان كان في اشتباه وحيرة.
تمام، يبقى في اشتباه وحيرة طيلة عمره، طيلة عمره لا يخرج منها. ليه؟ لأنه ما طلب، ما قال عجبت لك ربي لترضى، ما قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إنما رضي وألف ما هو عليه، تركوني يا جماعة أنا الشيخ ده بتاع القراءات أخذ منه، الشيخ ده بتاع السنة الحديث أخذ منه الفقه، لكن لا تدخلوني في مسألة الجماعات وتروح مع فلان، لا ما تروح مع فلان، لا لا لا, لا أنا عايز قلبي كده يسلم إلى أن أموت، كنتش فيه حاجة لأحد أبدا، وقلبك السلب ده اللي مفوش فيه حاجة لأحد أبدا على وجه الأرض، وحب الخير لكل الناس ده ها موجود فين ده في القرآن ده؟ ده اللي الله قال بقلب سليم؟ السليم هو السالم من الشبهات والشهوات، هذا هو السليم. السليم الذي يوالي المؤمنين فقط، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبون أدلة على المؤمنين أعز الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، هذا السليم. إنما اللي يمدح كل الناس هذا قلب مريض، هذا قلب جاهل، لأن الله عز وجل ما أمر بمحبة كل الناس، إنما أمر بمحبة وموالاة المؤمنين، أما من عداهم فلا، أما من عداهم فلا، إنما تحب الخير لكل الناس. آه لكن أحب كل الناس؟ لا ما أحب كل الناس أبدا، ما أحب كل الناس، أحب المؤمن فقط، أحب السلفية السنية، لكن أحب الخير لكل الناس، أحب لكل الناس أن يكونوا على الإسلام والسنة، أحب ذلك وأسعى في ذلك وأتمنى ذلك، أتمنى أن يكون الناس كلهم على السنة، أحب للناس كل من يكون على ذلك، لكن من لم يكن على ذلك فإني لا أحبه، إنما أحب أهل السنة الخلص، محبة المؤمنين، كما قال تعالى إنما وليكم الله. وكذلك قال النبي في حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان، ها أن يكون الله ورسوله أحب الإيمان سوما، وأن يحب المرأة ها لا يحبه إلا لله، وهذا لا يكون إلا على السنة. أنا أحب الجهم ليه في الله؟ ده محبة في الله، ده أنا أبغضه في الله، أبغض الخارج في الله، أبغض الأشعار في الله، أبغض كل واحد تبع جماعة أبغضه في الله، لكن أحب له الخير. يبقى في فرق بين أحب كل الناس وبين أحب الخير لكل الناس. أحب الخير لكل الناس موافق للقرآن والسنة، أحب كل الناس مخالف للقرآن والسنة، لأن القرآن حذرني من أن تحب كل الناس أو تحب كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها ها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى تأتي الله بأمر. يبقى إذن عندنا عبارتان يا إخوان، ما هما وما الفرق بينهما؟ ها قول ليه؟ ما الدليل؟ ولو كانوا تمام وآيات التوبة وكذا ها هذه نعم ليه؟ لأن أحب الخير لكل الناس، أحب أن يكون جميع الناس عليه ذلك، على السنة على الاستقامة، إنما أحب كل الناس لا ما أحب كل الناس، يبقى أنا خلفت القرآن، أنا ما أحب الشيعة أبدا. كيف أحبهم وما يطعنون في صحابة رسول الله؟ حب الروافض، حب الخوارج اللي قتلوا الصحابة، أحب صوفية الذين وضعوا الشركة في الأمة، أحب من؟ أحب أهل السنة فقط. ليه يا أخواني؟ لأن المحبة عبادة، ولأن العبادة مدارها على ماذا؟ على التوقيف، على النص. هل ورد نص أن أحب كل الناس؟ الجواب لا نص في ذلك أبدا، بل النصوص كلها على ماذا؟ على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. نعم أي دعاء يا شيخ طارق؟ يعني برضو الدعاء لكل الناس، تم تدعو للهداية، ادعو لكل الناس بالهداية، عن اللهم اهدي جميع المسلمين إلى ما تحب وترضى، ما في إشكال الدعاء، ما في مشكلة. نعم
دعاء لكل
نعم
كل البشر
كل البشر لا هو كل البشر سيبقى البشر بين بين لكن أدعو المسلمين أقول أدعو المسلمين نعم أدعو لقوم الكفار محصورين أقول مثلا أن يهدي مثلا قوم كذا ما في إشكال النبي قال اللهم اهدي دوسا وأتيني به فإذا كانوا قوما محصورين فلا إشكال نعم إنما أدعو على جميع الكفار أو لجميع الكفار هذا ورد في كتابنا أنه لن يهدى جميعهم وكذلك لن يبقى جميعهم على هذا فلهذا ندعو بما يتفق مع ما أخبر به كتاب ربنا تبارك وتعالى أما دعاء نوح لا تذر رب لتوى عرض منك في ديارا فلما أعلم أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن نعم
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الشرك فقال أن تجعل مع الله إلها آخر
يعني معبودا ولهذا ما تعريف الشرك أخص التعريف دعوة غيره معه ده الأخص ده المقابل لتوحيد الألوهية لكن الشرك معناه العام هو ماذا أن تجعل لله ندا في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كما أن التوحيد معناه العام فرض الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات يبقى تعريف الشرك بالمعنى العام هو أن تجعل الله ندا في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفات إنما أخص ما يكون في التوحيد فرض الله بالعبادة وأخص ما يكون في تعريف الشرك دعوة غيره معه نعم أن تدعو الله إلى آخر ولهذا ما الذي أنكره المشركون على النبي عبادة الله ولا إفراد الله بالعبادة قول يا محمد إفراد الله بالعبادة ولا عبادة الله يعني هم ما كان عندهم اعتراض على أن النبي يعبد ربه ما عندهم اعتراض إنما هم أرادوا ماذا يعني الخصومة كانت في إيه في إفراد ما الدليل لا ما الدليل عن الخصومة كانت في هذا النوع أجعل الآلهة إلها واحدا يعني المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء إيه عجاب طيب وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يا عم قل لا إله إلا الله أبو جهل ماذا قال أترغب عن ملة عبد المطلب يبقى هذا هو الخصومة كانت في هذا ولهذا كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله كانوا يعرفون ولهذا ما قالوها ليه لأنه معنى لا إله إلا الله لو قالوها لتركوا وخلعوا جميع الأنداد إنما اليوم تقولها وانت واقف عند البدوي يا بدوي اعطيني لا إله إلا الله ما تدري ولهذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فقبح الله من أبو جهل أبو جهل أعلم منه به لا إله إلا الله نعم
ما ورد عنه في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين سورة الشعراء ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الشرك فقال أن تجعل مع الله إلها آخر
فكل من يطلب مددا من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أما إذا طلبت مددا من مخلوق حي حاضر يقدر عليه فلا إشكال فقد كان الأمير يبعث بالمدد إلى الجيوش وكذا هذه ما في إشكال أمدني بكذا لا إشكال في ذلك أمدني بشيء أطلبه منك وأنت تقدر عليه هذا لا إشكال لكن طلب المدد من غيره فيما لا يقدر عليه إلى الله أو طلب المدد من الأموات مطلقا هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام قال سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف تستغيثون من ربكم مش رسولكم إخواني من أعظم من كان يدعى من البشر لو كان يجوز دعاء البشر النبي ما ورد أن الصحابة دعوا النبي أبدا بل في الصحيحين حديث أنس لما أجدبت الأرض وكذا، جاء رجل والنبي على المنبر يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمشاكل، فادعوا الله لنا. ادعوا الله ولا دعوا رسول الله؟ ادعوا الله. من أين بقى يأتي دعاء الأموات؟ والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فادعوا من كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وإحنا بنقول لا، بنضع النذور ونقول انذروا لهؤلاء. هؤلاء ما يقصدون يعني الأموات، يقصد نظر طاعة الله، بس يعني هذا ولي عنده فيوضات، فلما يعني بينذر عند المكان هذا بيحصل أن الله بيستجيب له باركت باركت. هو بيقول نذر البدوي، شلا يا بدوي، شلا يا حسين، لو نجح ابن خروف للبدوي، لو نجح ابن خروف للحسين، كان الناس على هذا سبحان الله. قل الحمد لله الآن، ونسأل الله أن يقطع دابره، لكن كان زمان كده، كان زمان كل بلد فيها شوية أحجار وميت يطوفون حوله، يطوفون حوله يوم معين في الأسبوع، يوم الجمعة معروف الرز بلبن بسكر هذا عند القبر الفلاني، وكل يروح بقى يذاكر هناك يوم الجمعة، بيذاكر عند الوالي فلاني، هياكل الرز بلبن بسكر وكذا. والغرف حجرة كبيرة تملأ بالبط السوداني اللي الذكر فيه بكذا، وبعدين بعد كده تقسموا أسرة مين؟ أسرة الله. طب أخذ حاجة الميت ده؟ أخذ حاجة؟ أخذ شيء؟ إنما أخذ من السدنة الذين يضحكون على الناس. نعم.
سورة النمل.
وليأخذ بقرة كانت مريضة يطوف بها سبعا حول هذه. من الذي كان سينكر يا إخوان؟ هم الذين يدعون إلى هذه القبور، هم الذين كانوا يعلمون الناس. ولهذا العداء مع أهل السنة عداء يعني يتضمن حقدا دفينا، لأن أهل السنة أظهروا عوار كل هؤلاء الذين كانوا يسيطرون على القرى والنجوع، كان كل قرية تلاقي فيها واحد من دول يزين للناس هذا الأمر، إن نذر الذبح، يشوف الأطر للناس كما يقال، الأطر ده يروح اللي تعبانة تروح للشيخ يكتب لها ورقة بالأحمر كده حروف مقطعة وخذي بالله واشرب ميت وخلاص، والحجاب والحجاب بربع جنيه، لا ده بخمسين قرش، وده مش عارف كذا، ويجيب ويقعد في المناديل يعقد ويسب الشبر ويعقد ويأخذ. الحمد لله، الحمد لله الذي نجانا من هذا سبحان الله. نعم.
سورة النمل، ما ورد عنه في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أربعة أثار، وهي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قول الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، قال هو حين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر.
نعم، حين يقع الباطل ويرفع الحق من الناس، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فإذا كان كذلك أخرج الله لهم الدابة، حين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وينتشر المنكر بلا نكير. لكن المحشي ذكر أن هذا الأثر ضعيف. نعم. الأثر الثاني،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تخرج الدابة من صدع في الصفا
كجري، يعني من شق يعني، والأرض ذات الصدع، شق يكون فيها. نعم. كجري الصفا اللي هو في مكة عند الجبل. نعم.
كجري الفرس ثلاثة أيام ما خرج ثلثها.
نعم، يعني مسيرة ثلاثة أيام يجري الفرس ما خرج ثلث الدابة، يعني دابة عظيمة. نعم، وهذا أيضا ضعيف. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يبيت الناس
الأثر، هذا الأثر الثالث وارد عن عمر في الدابة. نعم.
قال يبيت الناس يسيرون إلى جمع،
إلى جمع يعني إلى المزدلفة، يعني ليلة المزدلفة. نعم.
وتبيت دابة الأرض تسايرهم فيصبحون وقد خطمتهم من رأسها وذنبها، فما مؤمن إلا مسح
وسمتهم يعني. نعم.
فما مؤمن إلا مسحته، ولا من كافر ولا منافق إلا تخبطه.
فكما جاء في الأثر الآخر أيضا تخرج الدابة ليلة تجمع، يعني ليلة المزدلفة، وهذا الأثر ضعيف أيضا. نعم. الأثر الرابع،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في الدابة إنها تنكت في وجه الأرض نكتة سوداء فتفشو في وجهه فيسود وجهه وتنكت إنها تنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فتفشو في وجهه فيسود وجهه وتنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فتفشو في وجهه حتى يبيض وجهه فيجلس أهل البيت على المائدة فيعرفون المؤمن من الكافر ويتبايعون في الأسواق فيعرفون المؤمن من الكافر.
هذا المحش حكم عليه بالضعف. لكن الدابة ثابتة بالقرآن، ثابتة بالقرآن وثابتة بالسنة. أما القرآن قال تبارك وتعالى فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بيتنا لا يقيم. وأما السنة فقد ثبتت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند أحمد ورواه مسلم كذلك، كذلك أصحاب السنن من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وأشراط الساعة الكبرى الدابة. يبقى هذه ثابتة بالسنة وثابتة بالقرآن. بل عند أحمد وراه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. يعني إن قلنا بطلوع الشمس من مغربها الصباح الناس تنتظر طلوع الشمس من أين؟ من المشرق، لأن الشمس كل يوم تسجد تحت العرش ثم تنتظر الإذن فيؤذن لها أن تخرج من المشرق. هذا كل يوم، هذا كل يوم حتى يأذن الله عز وجل بأن تطلع منها المغرب. إن طلعت من المغرب الشمس فضحا تخرج الدابة، أو خرجت الدابة فعلى إثرها تكون يكون طلوع الشمس مغربا. قال ابن حجر رحمه الله قال الحاكم أبو عبد الله الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترك أوامر الله وتبديلهم الدين الحق، كما قال ابن عمر لا يؤمر المعروف ولا ينهى عن المنكر. يخرج الله لهم دابة من الأرض، قيل من مكة وقيل من غيرها، فتكلم الناس على ذلك. قال ابن باز رحمه الله تعالى وأما تفاصيلها، أما تفاصيلها وبيان صفاتها فلا أعلم فيها شيئا ثابتا، إنما هي أقوال وروايات فيها ضعف وأخبار عن بعض السلف وعن بعض أهل الكتاب، ولكن ليس عليها دليل واضح في صفاتها وتمييز طولها وقوائمها وكبر جسمها، ليس فيها فيما أعلم حديثا ثابتا. أما خروجها فثابت تخرج في آخر الزمان. طبعا في أشياء غير ذلك غير الخروج ثابتة كما ذكرنا نحن لكم. قال نقيع الأعمى سألت ابن عباس عن قوله أخرجنا لهم دابة من أرضه تكلمهم أو تكلمهم، قال كل ذلك، كل ذلك والله تفعل، تكلم المؤمن و تكلم الكافر أو تكلم الكافر أو تجرحه. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن كثير وهو قول حسن، وهو قول حسن. هذه الدابة إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل، إذا طلعت الشمس مغربها انقطع باب، أغلق باب التوبة، أو كانت الدابة أغلق باب التوبة. لو خرج الدابة أولا أغلق الباب، لو خرج لو كانت الشمس لو خرج الشمس من المغرب فحينئذ يغلق الباب، وهذا الظاهر أنها تكون أولا، كما قال سبحانه وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص المؤمن مؤمن والكافر كافر، ويعيش الناس بعد ذلك ظهرا، لكن المؤمن مؤمن والكافر كافر. المؤمن يجري عليه عمله الذي كان قد عمله قبل، والكافر ولو تاب لا تقبل توب. ليه؟ لأن هذا خلاص صار إيمان المضطر. أليس عندنا أن إيمان المضطر لا يقبل؟ من اللي فرعون آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن ما يقبل منه الإيمان، لا يقبل منه الإيمان. ومن عاين الهلاك لا يقبل منه الإيمان، ومن نزل به العذاب لا يقبل منه الإيمان، فكذلك هؤلاء لا يقبل منهم ماذا؟ الإيمان. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم أو على أنوفهم، تسم الناس على الأنف، ثم يعمرون فيكم أي يكثرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول ممن اشتريته؟ فيقول اشتريته من أحد المخطمين أي الموسومين على أنوفهم كما يوسم البعير. هذا رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عند الطبراني جاء أثر لعائشة وإسناده صحيح رضي الله عنها إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت لأجساد وشهدت الأجساد على الأعمال. خلاص لم يعد هناك عمل، زي المؤمن على مكان والكافر على مكان. قال الحافظ في الفتح فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك، وأن ذلك لا يختص بيوم طلوع الشمس من مغربها يكون اليوم فقط، لا بل يمتد إلى يوم القيامة، بل يمتد إلى يوم القيامة. طب يمتد إلى يوم القيامة كم الوقت الذي سيستغرقه الناس بعد ذلك؟ جاء في بعض الآثار ذكر الحافظ بن حجر أثرا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الناس يبقون بعد طلوع الشمس من مغربها 120 سنة، 120 سنة، والحافظ قال إسناده جيد. لكن هذه 120 سنة يتقارب فيها الزمان، فسنة كشهر وشهر كجمعة وجمعة كيوم ويوم كساعة، يعني هذه تتقارب جدا، هذه تتقارب. قال الحافظ رحمه الله والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. ما هو خلاص طالما أغلق باب التوبة يبقى لا تقبل، يبقى كل واحد على عملي، المؤمن على عملي والكافر على ماذا؟ على عمل. هذا تقريبا الذي ثبتت به النصوص والآثار عن السلف في الدابة. تبقى دابة عظيمة، أما عن تفاصيل عظم هذه الدابة فلم يأتي دليل ينص على ذلك، كذلك أما عن مكان خروجها لم يأتي دليل صحيح ينص على ذلك. هذه الدابة تخرج مع طلوع الشمس من المغرب إما قبل إما بعد كما جاء في الأثر، والراجح أنه تخرج بعد طلوع الشمس تكون ضحا في نفس اليوم قريب من هذا. وع أية آية خرجت منهما فلا يدفع نفسا إيمانا لم تكن أمنت من قبل وكسبت في من خيرا يغلق باب التوبة. يبقى متى يغلق باب التوبة؟ الغلق العام. هناك غلق خاص وغلق عام. غلق خاص لكل واحد ها؟ متى؟ ما لم يغرغ. إنما العام إذا طلع الشمس المغربة أو خرجت الإيه؟ الدابة. ويبقى الناس بعد ذلك زمانا، يبقى الناس بعد ذلك زمانا زمانا. ما ينفع بقى نفس الإيمان لم تكن أمنت من قبله أو كسبت في إيمانها ماذا؟ خير. المؤمن مؤمن والكافر كافر. بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. هذه الريح الطيبة تأتي من قبل اليمن لينة، فلا تغادر مؤمنا إلا قبضت إيه؟ روحه. فحينئذ يبقى ماذا؟ يبقى شرار الخلق وشرار الناس. ثم يرسل الله عز وجل نارا من قعر عدن وكذا تسوق الناس إلى أرض المحشر، تسوق أمامهم إلى أرض المحشر. ثم يحصل بعد ذلك النفخ والساعة تقوم على شرار الخلق. نعم نعم. مؤمن خلاص، مؤمن خلاص، كل حاجة انتهت، كل حاجة انتهت. المؤمن جرى عليه عمله السابق والكافر كافر، والمؤمن مؤمن. نعم هذا ما يتعلق بالدابة. نعم نعم. لا يحصل بعد ذلك الصعق اللي بيموت كل الخلائق تموت. نعم نعم.
سورة
نعم اللي هو لا دي دابة غير، لا دي ما لها علاقة، دي دابة من علامات السعادة باتفاق مجمع عليه. نعم.
سورة القصص ما ورد عنه في قوله تعالى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صلاته قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فلما قضى صلاته قال لي ما صليت صلاة قط إلا رجوت أن تكون كفارة لما قبلها.
نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى
قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال السعدي رحمه الله تعالى قال موسى رب بما أنعمت علي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا أي معينا ومساعدا للمجرمين، أي لا أعين أحدا على معصيته. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين مجرما كما فعل في قتل القبطي، وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. بما أنعمت علي فلن أكون ظهير المجرمين، يبقى الله أنعم عليك بالسنة فلا تعن مبتدعا، أنعم عليك بالتوحيد فلا تعن مشركا، أنعم عليك بالطاعة فلا تعن عاصيا. ولهذا من أعان عاصيا كان مثله، كان مثله، إذا عانى عاصيا، إذا عانى مبتدعا، إذا عانى مشركا كان مثله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عن أبي سعيد بن أبي رافع أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما أفي أبي طالب نزلت إنك لا تهدي من أحببت؟ قال نعم.
نعم وقد نزلت هذه الآية في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. نفي الهداية هنا إنك لا تهدي، أي هداية نفيت؟ هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فقد أثبتها الله ورسوله وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. أما هداية التوفيق فهذه منفية عن كل البشر وعلى رأسهم الأنبياء، لأن الله هو الذي يهدي. ولهذا النبي ما ملك لعمي أبي طالب الهداية ولا نوح ملك لولده الهداية، إنما هذه حصرية على الله عز وجل. ولهذا الله قال اهدنا الصراط المستقيم، نطلب الهداية من الله، فالله يهدي سبحانه وتعالى. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، عن أبي مجلز قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل عن الشرك فقال أن تجعل مع الله إلها آخر.
نعم، كما سبق في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الحقيقة تحتاج وقفة مع كتب التفاسير في ذلك، تفسير السلف، ابن جرير رحمة الله عليه، الحافظ ابن كثير، الحافظ البغوي، علماء السنة. نجد أن السلف الصالح رحمهم الله قد اختلفت عبارة في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه. فمنهم من قال إلا وجهه إلا هو، ومنهم من قال إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه، ومنهم من قال إلا وجهه إلا ملكه أو ملكه، ومنهم من قال إلا ملكه، ملكه إلا ملكه. طيب، ومنهم من قال إلا وجه الله عز وجل ذي وصفته، ولازم ذلك بقاء ذاته. ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح الذي لا إشكال فيه، وهو كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا وجهه سبحانه وتعالى الذي وصفته، كما قال سبحانه ويبقى وجه ربك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي الوجه. ولازم ذلك الذات طبعا. وما ورد عن السلف إلا هو، فإن هذا تفسير باللازم، وهذا يوجد في بعض عبارات السلف في بعض المواضع وليس من باب التأويل، فإن السلف يثبتون صفة الوجه بخلاف المعطلة الذين يقولون إلا هو لإنكار صفة الوجه، لكن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الوجه لكن يفسرون إلا هو باللازم بالتضمن، أي من لازم وجهي ماذا؟ الذات. إذن لما كان يحصل الالتباس والمشابهة بين هذا القول وبين قول المعطلة للوجه فيترك، لكن نعلم أن السلف لما قالوا ذلك ما قالوا تأويلا، إنما فسروا ذلك باللازم، وإلا فالآية هذه كالآية في قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ماذا؟ يعني يبقى وجه الله عز وجل، لأن الموصوف في الآية الوجه، وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ومن لازم الوجه ماذا؟ الذات. يبقى التفسير إلا هو عند السلف باللازم بالتضمن وليس بالتأويل الذي هو عدم إثبات صفة الوجه، وإنما يراد بالوجه الذات. لا، هم يثبتون الوجه لكن فسروا هذا باللازم، وهذا موجود عند بعض السلف، كما مثلا يذكرون في المعية مثلا العلم والإحاطة، وهي معية حقيقية لازمها العلم والإحاطة. طيب، البخاري في صحيحه قال إلا ملكه، ونقل هذا عن بعضهم. طيب كيف إلا ملكه؟ كل شيء يكون إلا ملكه، كيف إلا ملكه؟ هو أصلا مطلوب إيه؟ المراد إن كل شيء بيفنى. طيب إذا كان ملك سيبقى، إذا ما الذي يفنى؟ قول يا عبد الرحمن. العلماء قالوا إلا ملكه، الملك الذي صفته، هو صفته ليس الملك المخلوق. أليس من صفات الله الملك؟ طيب هذا هو الملك، الملك الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، وليس هو الملك المخلوق. والبعض قال ضبطها إلا ملكه، أي كل شيء هالك إلا ملك هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. إلا ملكه هو الله عز وجل، فملكه يبقى اسم الملك، وإلا ملكه صفة الملك، يبقى هذا كله مختص بالله عز وجل أيضا. يعني هي تساوي ماذا؟ تساوي إلا هو، لكن ذكر هنا الاسم ملكه، وذكر هنا الصفة إلا ملكه الذي وصفته الله عز وجل. أردت أن أبين ذلك لأن البعض بيستدل بهذا على أن البخاري رحمه الله تعالى إنما ماذا أول إيه الملك هذا. طبعا لا يراد قطعا الملك الذي هو مخلوق، لأنه أصلا آية كل شيء هالك، إلا ملكه يعني الملك، إذن ما الذي يهلك؟ إنما ملكه الذي هو صفته سبحانه وتعالى، أو ملكه الذي هو ماذا إيه؟ الذي هو الله عز وجل، يبقى إلا هو. يبقى إذن عادت الأقوال إلى إيه؟ إلى قولين. قول يقول إلا هو، سواء بقى ملكه ولا ملكه ولا هو ولا كذا، وقول يقول إلا ما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ونقول القول الذي ينقطع به الالتباس والاشتباه أن نقول إلا وجهه، يعني ماذا؟ إلا وجه الله الذي وصفته والذي من لازمه بقاء ذاته. وهذا لا يمنع أيضا إلا ما أريد به وجهه، يعني نقول من الأعمال كل شيء يهلك ويفنى إلا ما أريد به وجه الله، ومن الأعيان فكل شيء ماذا يهلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى الذي لازم ولازم بالذات، إلا ما خلقه الله عز وجل للبقاء. يبقى أنا هذا الذي فسره السلف إلا هو، نقول فسره باللازم، وهو تفسير صحيح باللازم، لكن نقول الأولى أننا نفسر بما فسر، بما يرفع الإلباس والاشتراك بينه وبين تفسير المعطل. قال ابن كثير رحمه الله وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قوله ها هنا كل شيء هالك إلا وجهه إلا إياه، عبر بالوجه عن الذات، وهذا فيه إشكالية. إنما نقول الوجه وجه حقيقي، والتعبير بالوجه عن الوجه، لكن الذي من لازمه ماذا؟ الذات. فهنا كان ينبغي أن يقول بأنه ذكر الوجه وصفة لله، ومن لازم بقاء الوجه ماذا؟ بقاء الذات. إلى أن قال وقال مجاهد والثوري في قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. ثم قال وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال فإنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، كان ينبغي أن يكون إلا وجهه سبحانه وتعالى الذي من لازمه الذات، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. طيب ابن جرير ذكر قال فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون إلا ما أريد به وجهه، ده ابن جرير. البغوي قال إلا وجهه إلا هو، وقيل إلا ملكه، قال أبو العالية إلا ما أريد به وجهه. قال السعدي وإذا كان كل شيء هالكا مضمحلا سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتها. فنقول إذن من قال من السلف من هؤلاء المفسرين بأنه إلا وجهه يعني إلا هو ليس منهم نفي لصفة الوجه، بل صفة الوجه ثابتة بالآية أصالة، إلا وجهه وباللازم الوجه الذات، وعلى تأويل إلا ما أريد بوجهه، فهذا لا ينفي إثبات صفة الوجه لأن الوجه ذكر مضافا إليه سبحانه، وهذه إضافة صفة لموصوف. فالمراد بالوجه الصفة الحقيقية التي من لازمها إيه؟ التي من لازمها بقاء ذاته، وبهذا نرفع الإشكال، نرفع الإشكال، ولا إشكالية في أن نؤول إلا ما أريد بوجهه، لأن من الأعمال كل عمل حابط كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا عملا فجعلناه هباء منثورا. لكن أردنا البسط بهذا حتى لا يظن ظن، لما نقل البخاري إلا ملكه، أن هذا يشكل جدا، يعني إيه من معنى بالملك هذا والملك مخلوق، أو إلا ملكه، فالمراد بذلك هو الله، ملكه الملك هو الله، وملكه الله عز وجل له صفة وهي صفة الملك، يعني يعود إلى ماذا؟ إلا هو كما نقل المفسرون. نعم.
سورة العنكبوت، ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال القرآن الذي يقرأ في المساجد.
نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة تتضمن القرآن، والقرآن الذي نقرأه في الصلوات فيه النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كيف نجيب عن من يقول نصلي ولا ننتهي عن الفحشاء والمنكر، أو فلان يصلي ولا ننتهي عن الفحشاء والمنكر، كيف نجيب؟ ها؟ أن الصلاة ليست متكاملة الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولهذا يصلي بجوارحه لا يصلي بقلبه، ولهذا لا يتأثر، وإلا الصلاة لو أثرت في قلبه لنهته عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الألف واللام تدل على الصلاة الكاملة، الصلاة الكاملة، الصلاة الشرعية التي ورد في الشرع تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما صلاة هذا لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الصلاة من حيث هي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما صلاة هذا لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه لا يصلي خاشعا لله عز وجل. طيب ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر من أي شيء؟ ولذكر الله أكبر، أكبر من أي شيء؟ هنا المفسرين أقوال ذكرها ابن الجوزية رحمة الله عليه، أحدها ولذكر الله أكبر أي ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، فاذكروني أذكركم، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أي ذكرين أعظم إخواني؟ ذكر الله لكم أعظم من ذكركم لله، هذا قول. والقول الثاني ولذكر الله تعالى أفضل من كل شيء سواه، ولذكر الله أكبر من كل ما سواه، فإن العبد إذا ذكر الله عز وجل كان ذكره أكبر من كل شيء، كلمتان خفيفتان على لسانه، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. شوف كلمة واحدة، يا عبد الله بن قيس ألا دلوك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كنز من كنوز الجنة. طيب القول الثالث ولذكر الله تعالى في الصلاة أكبر مما نهاك عنه من الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر. والقول الرابع ولذكر الله تعالى العبد ما كان في صلاته أكبر من ذكر العبد لله تبارك وتعالى، ولذكر الله تعالى العبد ما كان في صلاته أكبر من ذكر الله من ذكر العبد لله تبارك وتعالى. يعني هذا يعود إلى المعنى الأول يعني قريب منه. ابن كثير قال يعني أن الصلاة تشتمل على شيئين: على ترك الفواحش والمنكرات، تنافع الفحشاء والمنكر، أي أن مواظبتها تحمل على ترك ذلك، وتشتمل الصلاة أيضا على ذكر الله تعالى. الصلاة تشتمل على هذا وذاك، وهو المطلوب الأكبر، ليس أن تنعف الفحشاء والمنكر فقط، بل تذكر الله عز وجل بهذه الصلاة، وهذا هو المطلوب الأكبر. ولهذا قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي أعظم من الأول. يعني فيها فائدتان، فيها فائدة أن تنعف الفحشاء والمنكر، وفيها فائدة ذكر الله عز وجل. ذكر الله أكبر من الفائدة الأولى. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الصلاة فيها دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله. الصلاة فيها ماذا؟ دفع المكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. يبقى إشكال: هل يقال ذكر الله أكبر يعني ذكر الله في الصلاة أعظم من ذكر الله خارج الصلاة؟ قال: وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة، إن الصلاة تنفع الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر يعني ذكر الله خارج الصلاة أكبر من ذكر الله في الصلاة. لا، ليس كذلك. وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله، فإن هذا خلاف الإجماع، لأن الصلاة التي تتضمن الذكر هذا أفضل من الذكر المجرد عن الصلاة. هذا تفسير ولذكر الله أكبر وأوجه هذه الآية عند المفسرين، أوجه ذلك عند المفسرين. أيها أحمد، إيه الإشكالية؟ إيه ما في مشكلة في الصلاة يعني؟ لا لا، في الصلاة لا، في الصلاة لا، لكن خارج الصلاة ما في مشكلة. تسمع الآية، نعم، فتعظم الرب بهذا لا إشكال. نعم، اللي هي في ماذا؟ لا، هذه مما من آيات الصفات، لكن فثم وجه الله هي اللي فيها الكلام القوي، فثم وجه الله. لكن هذه الآية السلف منهم من قال إلا إياه، منهم من قال ابتغي به وجه الله، والذي يقول ابتغي به وجه الله لا ينفي الصفة، مثل التأويل في تجربة أعيننا وغير ذلك. نعم نعم نعم، يقول نعم، وذكر هذه الآية. نعم كما قلنا، المهم انتبهوا إلى أنه كلام السلف إلا هو ليس هو التفسير بالمطابقة، إنما هذا باللازم، وإلا الصفة هي الصفة. إلا وجهه يعني إلا وجه الله سبحانه وتعالى، الذي لازمه ماذا؟ الذي لازمه الذات. فقد يكون تفسيرهم بهذا رد على اشتباه أن البعض قد يظن أن الذي يبقى هو الوجه ولا يبقى الذات، فيكون الذات من جملة ماذا؟ ما يهلك. ففسروا بهذا من أجل ذلك، فسروا بهذا من أجل هذا باللازم، من أجل دفع هذا الاشتباه. لكن كما قلنا، لما كان المعطية يفسرون ويؤولون وجه بالذات، فإننا نظهر ماذا؟ نظهر التفسير بالصفة حتى لا نشترك مع هؤلاء في هذا الأمر، وإن كنا نعلم أن سلفنا الصالح لما ذكروا ذلك ذكروه باللازم. نعم نعم. أن هذا إيه؟ أن هذا؟ نعم. في ماذا؟ يعني سلطان تنهى يعني؟ لا هو كذلك، لأنه لو صلى الصلاة المشروعة لنهته، لكن أقول تنهى بمعنى إيه؟ بمعنى أنه طالما أنه على الصلاة يرجى، ولهذا لو رأيناه وهو يفعل المنكرات ويصلي ويفعل المنكرات، نصيحتنا له إيه؟ هو نفسه، نصيحتنا له صلي وهذه الصلاة سوف تنهاك عن منكرات يوما ما، ولا أترك المنكرات وصلي الصلاة الشرعية، فإنك لو صليت الصلاة الشرعية التي فيها خشوع ولجوء إلى الله لما فعلت هذا، يبقى ننهو عن ذلك. لكن نقول يرجى، يرجى لمن كان مداما على الصلاة ولو عند معاصي يرجى أن تنهو صلاته يوما ما. نعم. هذا في المجمل، في المجمل يعني تأثر بالصلاة، يعني تأثر بالصلاة في المجمل، ما هو لازم يخشع في كل جزء منها، المؤمن في صلاته في المجمل بيحصل بها خشوع، بيحصل بها أثر في القلب، لا ليس له اللي هو تكون حركات صلاته حركات فقط أركان ولا يستفيد منها، لكن إذا كان على خير حتى لو خشع في نصفها في ثلاثة أربعها في كذا، المهم أنه متأثر بالصلاة، إنما هذا لا يظهر أثر الصلاة عليه. نعم. كما نرى يعني بعض الناس يعني سبحان الله ممن واحد يعرفه، مؤكد انتم عندكم تعرفون، يعني واحد كان من اكبر تجار المخدرات في بلد، وهذا ما رأيته، شوف تخلف عن جماعة صلاة في ما كنت يعني ارى واطلع، لو ذهبت الى هذه البلد اجده في ومن المبكرين سبحان الله، ومن تجار المخدرات في البلد اللي بيشتري مخدرات يذهب اليه. يعني أين أثر الصلاة في القلب؟ ما سمعت آية، ما سمعت كذا. نعم.
ذكر شيخنا شيخ الإسلام أثر عن مالك في الآية ويبقى وجه ربك.
نعم.
قالوا لمالك ابن أنس رحمه الله إن فلانا عمل موطئا مثل موطئك، فقال وطأوا ووطأنا وما كان لله عز وجل فهو يبقى.
مش فاهم.
ابتغي به وجهه يعني. يقول شيخ الإسلام قبلها فهو سبحانه الباقي الدائم، وما كان به وله فهو الباقي الدائم، وما لم يكن له فهو باطل فاسد هالك لا يبقى ولا يدوم.
ايه ما في اشكال
هذا الاثر يعني.
المعنى هذا ما في مشكلة، لكن ننتبه الى ماذا؟ ننتبه مثل ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله. المعنى هذا اننا نرجو الاجر من الله، هذا لا اشكال فيه، لكن الصفة مع هذا التأويل تثبت ولا ما تثبت؟ فنقول وجه الله هنا الوجه الحقيقي الذي هو صفته، والذي من لازمه ماذا؟ والذي من لازمه بقاء ذاته سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة للأعيان، وبقاء أجر وثواب الأعمال. فإن قصدنا من الأعمال فكل عمل غير الله بيضمحل، وقدمنا ما عمل وعمل فجعلناه هباء منثورا إلى ما قصد بوجه. طب ومن الأعيان فكل هذه الأعيان فتزول وتهلك إلا ما أبقاها الله سبحانه وتعالى، إلا وجهه سبحانه وتعالى الذي لازمه إيه؟ بقاء ذاته. نعم.
سورة الروم ما ورد عنه في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، عن صليط قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقرأ ألف لام ميم غلبت الروم، فقيل له على أي شيء غلبوا؟ قال على ريف الشام.
نعم. وقرأ البعض غلبة الروم، وحتى ذكرنا غلبة الروم، ولكن قرأوا له مشهورة لأن هذا هو الذي يستقيم به المعنى، غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لما حصل بين الصديق وبين بعضهم هذا، وقد حصل هذا بالفعل، هذه من آيات الله عز وجل. نعم.
سورة السجدة ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى
والروم نصارى وكان المسلمون يحبون غلبتهم والفرس مجوس عبدت نار. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الرجل من أهل الجنة ليجيء فتشرف عليه النساء فيقولنا يا فلان ابن فلان ما أنت حين خرجت من عندنا بأولى بك منا، فيقول ومن أنتن، فيقولنا نحن اللاتي قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
وهذا في عظم ثواب الجنة وما فيها، فإن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح أعلدت لعبادي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني مهما تتخيل من فواكه ومن نعيم فإنه لا يمكن قط أن تحيط بما في الجنة أو توافق ما في الجنة. ما في الجنة لم يسمع عنه. طب قد يقول قائل طب احنا في الجنة رمان ونخل وكذا وفاكهة ورمان وإحنا نسمع في فاكهة ونخل ورمان، كيف هذا؟ ها؟ الصفة الحقيقية، الصفة الحقيقية عليه هذه ما سمعنا عنها قط ولا رأت عيوننا ولا سمعتها أذاننا أبدا، إنما ليس في الاسم، هذا اشتراك في الاسم نعم، لكن حقائقها أبدا. وفوق ذلك فيها بقى ما لم تسمع عنه ولم ترى له نظيرا ولا مثيلا ولا شبيها. فالجنة عظيمة رزقنا الله وإياكم، ولكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل، والعمل يحتاج إلى ماذا؟ إخلاص ومتابعة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون. يبقى لابد من عمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف ندخل الجنة بلا عمل ونحن نقدر عليه؟ هذه كلها من أدلة كفر تارك العمل. العمل ركن لابد من الاتيان به. فمن لم يأتي بالعمل قط كافر إذا كان يقدر عليه وعاش ظهرا يعمل. أما من أسلم من هنا ومات من هنا خلاص، أو مات قبل فرضية العمل، أو كان جهلا بالعمل أو غير ذلك، إنما عاش ظاهرا لا يعمل، هذا ما آمن أصلا، كذاب وهو يقول لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله قول وعمل واعتقاد، والإيمان قول وعمل واعتقاد، لا يجزي أحدهم بغير الآخر. نعم.
سورة الأحزاب ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
أبطل الله عز وجل التبني وقد كان موجودا يتبنى رجل الرجل وينسبه إليه وبالتالي لا يتزوج زوجته، هذا كان موجودا عندهم، كان موجودا عندهم قانونا مقررا عندهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة فكان يقال زيد ابن محمد، ثم إن الله عز وجل أبطل هذا فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وبيّن العلة في ذلك ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمواتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما أنه لم يجعل قلبين في جوف فكذلك لم يجعل هذا ابنك وليس بابنك ومن صلبك، ولم يجعل الزوجة أما، ولهذا هذا منكر من القول وزور أن تجعل المرأة كأمك حرام علي كأمي، فهذا فيه ردع شديد بكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن لم يكن طلاقا لكنه منكر من القول وزور. ومن هنا نهى العلماء أن يعتاد الرجل منادة امرأتي بإيه؟ يا أمي، أو الأم أو هي تعتاد منادة الرجل بأبي ويكون هذا معتادا، هذا من التفرنج الذي نحن فيه، من التفرنج دعنا. لا، أنت زوجتك زوجتك ليست أما لك، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. ف فالله قال هنا ادعوا لآبائهم وأقسطوا عند الله، يبقى فلان ابن فلان. ولهذا لا يجوز نسبة أحد للرجل أبدا إلا أن يكون ولده، ما يجوز النسبة. ولهذا ذكر النبي كما في الحديث الصحيح أن من الكبائر نسبة الرجل إلى غير أبيه، بل قال كفر، يعني كفر دون كفر أن ينسب الرجل إلى غير أبيه. طب اليوم ماذا نصنع في الأطفال هؤلاء اللقطة وكذا؟ نجعل لهم نسبا عامة، يعني مثلا محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم وهكذا، وأمه مثلا زينب بنت علي ابن أحمد وهكذا، نسب عامة. لكن لأب معروف أو لأم معروفة هذا ما لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب من كان كذلك ولا يدري عن الحكم يبقى يغير. طيب إذا عجز التغيير يبقى يكتب أوراق ويبين الأحكام هذه ويبين الأسرة، لأنه بيترتب عليها أشياء كثيرة فيما يتعلق بعورات، فيما يتعلق بخلطة، ويتعلق بمواريث، ويتعلق بأحكام. يعني تجعله ابنا بيترتب عليه أحكام وليس بابن. لكن لا بأس الإنسان يأخذ ولدا وينفق عليه ويحسن إليه، بس بشرط إذا أنه كبر وميز ينفصل عن الحريم، إلا أن يكون قد شرب قد رضع من هذه المرأة أو من أخت لها مثلا بترضع بها أصبحت خالته، أو أخت له فتصبح عمته، فالرضاعة تحرم النسب. طيب لو إنه ما في أحد مطلقا، ممكن تأخذ دواء فتنزل اللبن ليشرب، انزال اللبن ونزول هذا اللبن من غير ولادة وكذا اختلف أهل العلم هل تثبت به يثبت به التحريم أم لا، والرجح يثبت، والرجح يثبت، لأنه داخل في عموم أمهاتكم التي أرضعنكم، وهذا لبن خارج منها فضل الرضاعة، الرجح يثبت هذا. فكان زيد يدعى بزيد بن محمد حتى أنزل الله عز وجل بطلان ذلك، فدعي بزيد بن حارثة. إن كان له أب معروف فيدعى إلى أبيه، وإلا فهو أخ لنا ولا ينسب. بقيت مسألة وهي ماذا؟ الزواج من امرأته، هل يجوز أم لا؟ أولا كان لا يجوز بناء على أنه أب، والأب ما يجوز يتزوج زوجة ابنه، هذا أبطله أيضا الإسلام. ولهذا لما طلق زيد زينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله، كان زيد يراجعه في شأن زينب، زيد يرجعه في شأن زينب، فكان يقول أمسك عليك زوجك، مع أن الله قد أخبر أنه سيتزوجه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قد أعلمه الله عز وجل بذلك أنه يتزوج زينب، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له أمسك وأمسك وأمسك، من هنا كان العتاب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهنا كثير من المفسرين ذكر بقى آثارا وكلها لا تثبت عن السلف، وتركها كان هو المتعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفى محبته لزينب، أي وقعت في نفسه فأحبه، وهذا منكر من القول ولا يليق بأحدنا، فضلا عن نبي الله الذي زينب ابنة عمته ويعلمها ويعرفها قبل أن تزوجها زيد، بل كانت لا تريد زيدا حتى طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفيها نزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. ثم إن الآية تدل على كذب هذا الزعم، أن الذي أخفاه النبي محبة زينب، الآية تكذب هذا من وجهين. الوجه الأول أن الذي أخفاه النبي حتما يبديه الله، لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، فما الذي أبداه الله؟ محبة النبي لزينب ولا زواج النبي من زينب؟ زواج النبي من زينب. ولهذا قال سبحانه فزوجناك، فلما قضى زيد منه وطرا زوجناك. الأمر الثاني أن الزواج من زينب علل في القرآن في الآية، علل بماذا؟ زوجناك لكي يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيهم، ولا لأنك كنت تحبها؟ يبقى إذن الآية فيها الرد على من زعم هذا الزعم من وجهين. الوجه الأول ها؟ أن الذي أخفاه الرسول هو الذي أبداه الله، فما الذي أبداه الله؟ زوجناك. الأمر الثاني أنه علل الزواج بماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج، إذن هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لكن النبي كان يخاف هذا أنه يظهر ذلك في الناس والناس سينتقدون وكذا، فقال وتخشى الناس والله حق أن تخشى، فلما قضى زيد من وطر زوجناك. ولا ينبغي أن نذكر في الآية شيئا آخر، وكل ما ورد عن السلف هذا فإنه لا يصح ولا يثبت. نعم أيها الشيخ أطلق إيه؟ كلنا هذا يا شيخ، كلنا بيقول يا أبا جمعة يا أبا السيد يا أبا محمد يا أبا إبراهيم، عادي ما في مشكلة، لأن يجوز إطلاق الأب على العم وعلى الجد. واتبعت ملة آبائي، هذا يقول مين؟ يوسف، أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فيجوز الإطلاق على هذا الجد. وكذلك الأعمام يجوز، فهذا عرف ما في مشكلة، لكنه ينسب إليه يا هشام، هذا يقول يا عم، يا عم محمد، أو يا أبي، يا أبا، يا أبا إبراهيم، يا أبا علي، ها؟ وهكذا. هل ده في نسبة؟ لا، هذا أبوة الاحترام وأبوة التوقير، ولهذا لا ينسب إليه. إنما المانع الممنوع أن تنسب إليه، لو نسبت إلى عمك دخلت في الوعيد، لكن تقول يا أبا محمد يا أبا إبراهيم، بل من ليس بعمي شقيق أنا أقول له ذلك. الناس تفرح بهذا، خصوصا الناس يعني الأوائل والقدامى يفرحون بمثل هذا. نعم، يعني مثلا واحد لو نزل العزب ولا كذا، منه ما يقولش بقى يا عم كذا، يعني دي فرنجة شوي عن المعهود الواحد تربى عليه، لكن ما زال واحد محافظ عليه يا أبا كمال يا أبا جمعة كده، يعني يا أبا دي كبيرة عندهم، خد بالك. إنما عم بتوع الجماعة زي بابا وأبي كده مثلا، خد بالك. نعم، أنزلت اللبن، أيوة، بها، إذا أخذت الدواء وأنزلت اللبن يكون هذا خاص بها، ليس للفحل شيء في ذلك. نعم، لأنه مو بلبن الفحل هذا. نعم،
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
بل المحافظة على دية يا هشام بقت صارت تتمنى الآن، يعني أنت بقى الآن الصغار النهاردة، هل محافظ على الأواصر القديمة يا أبا فلان يا أبا علان، واحترام الكبير وتوقيره، وانزلوا منزلة الأب، ويجي العم هذا يأمر ويستمع له وإلى آخره، وحريص على المصلحة. معنى دي سبحان الله راحت مع الأمور التي نعيشها اليوم، يعني الواحد حتى ابن أخيك لم يعد هو كما أنت مع عمك. هل الرابط موجود؟ هل الرابط بين أولاد العمومة موجود الآن؟ هل الرابط بين الرابط هذه راحت مع الأجهزة، وراحت مع الطرف، وراحت مع، ولهذا الناس يشتكون أسعار إيه؟ أسعار إيه؟ ولا أشياء إيه؟ أنت يعني النهاردة اللي مش لاقي سيارة بقى هو الفقير، واللي مش لاقي، النهاردة الناس يعني بتعيش في بيوت وتسكن في بيوت وتركب مراكب وتعيش وتلبس لباس ما كان أباؤنا ولا أجدادنا يجدون مثل هذا. لكن سبحان الله كانت العلاقات قوية، كانت الأواصر، كان الاحترام، أبوك فلان معدي، شوف احنا طالعين من صلاة التراويح أولاد صغار، يا شيوخ يا شيوخ يا ابني، ده الواحد لو كان بيشوف واحد أكبر منه كان بيخاف بيخاف خاف منه يهابه. ده كان واحد بيجيبه عشان يقعد يجلس مع خاله ولا مع عمه هو صغير، يعني يستحي يعطله قرش ولا ساغ عشان يقعد معه، وده عادي جدا يا 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 شيخ ويستهزئوا بك وانت ماشي. لا بقى وايه بقى تلاقي مثلا 10 اخوه ماشيين مع بعض ولا همه. هو ده اللي موجود، ده اللي موجود الان. فضلا بقى ان كان عمك زمان، بس يا ولد روح، بس يا ولد روح، اسكت يا ولد، هو اسكت يا ولد، هو في المسجد اوعى عمك السيد شوف هيشوفك، انت حر اوعى تروح تلعب في المسجد. تعال النهارده احنا عندنا الشيخ علاء بنوقفه ركعه كامله عشان بس يضبط الاولاد، كل واحد ياخد مكان يركع مع الناس في اول ركعه، ما يقدرش لو 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 في المسجد والمسجد مليء بالناس. فهذه العلاقات سبحان الله فعلا فعلا الانسان بيحزن عليها. انما كان اول يعني كان اول ابائنا وكذا سبحان الله، كان عمك يجي يصحيك من متى يعني مبكر ويدق الباب، تعالوا انتوا لسه نايمين لغايه دلوقتي، اطلع مش عارف كذا في الجرن وكذا مش عارف، وكانها مصلحته هي مصلحته. النهارده عمه وهو في شقتين، شقه فوق وشقه تحت، دور اول دور ثاني دور ثالث، وكل واحد في حاله ولا يدري عن هذا ولا يدري عن هذا سبحان الله. فاشياء كثيره تغيرت، ودي معاني الحقيقه، ولهذا انا بقول المعاني ديت لو كان في ايامها علم وسنه لكان انا ابلغ الاثر، لان كانت الناس طبائعها يعني طيبه وتقبل، لكن ما كان موجود العلم. اليوم وجد العلم لكن الطبائع تغيرت، الطبائع تغيرت. انت النهارده بتدرس، انت النهارده بتقول في الميكروفون تمام، لكن كم واحد الان بيتكلم وبيكتب، كم تقدر تتابع كل ما يقال ويتكلم فيه؟ الناس اتبع من اتبع هذا ولا ذاك ولا 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 الى اخره. فهذه معاني فقدت الحقيقه. جدتي فلانه وابن خالتي وابن عمتي وابن كذا وابن كذا، لكن اجيال الاجيال اليوم تعرف من اصلا، تعرف عمها من وخالها من. ولهذا احنا ينبغي ان احنا ايضا نغرس هذا في نفوس اولادنا، عمك كذا احترم عمك. انما الولد صغير يعني مرفوع اليه مساله من وقت قصير، ولد عنده سادس ستة ابتدائي يضرب عمه، ها وطول كده يضرب عمه امام ابيه باذن ابيه، يعني هذا يصلح يا اخوان حتى لو اخي، يعني الواحد ما تربى على هذا سبحان الله. ده انا مره والدي وانا في الابتدائي بينادى على واحد، واحنا قاعدين على الشكمه، عارفين الشكمه؟ الشكمه قاعدين على الشكمه ومعدي، انا ما اعرفش بينادى على مين اصلا، فبيقول يا فلان ما بيناديش، فانا قلت يا فلان بس كده، انا ما اعرفش بينادى على مين اصلا، يعني هو محمد ومحدش بيرد، فانا بساعده يعني. يا الله ازاي راجل كبير مشكله، كانت مشكله. عمك خالك كان بيجلسوا مثلا، اذا جلسوا الاب او العم او شيء وحصل مثلا اختلاف في حساب ولا اختلاف في شيء ولا اختلاف في اي شيء، ده شيء، لكن انت مفصول شيء اخر، دي مساله غير، دي مساله غير، هم اختلفوا لكن انت اوعى ياك سبحان الله. فهذا كان، هذا كان الناس من شدة الاحترام، وان كان هذا في نوع مبالغة لكن كان شدة الاحترام. ما في واحد يركب مطية ويمر على ناس جالسين، لازم انزل يسحبها لغاية ما يتجوز الناس يركبها. طب بالله عليك انت الواد ابو شعر ده، بعرف الكلام ده، الواد ابو شعر ده انت بتطير يعني ابوه نفسه بلاش بقى عمه، ابوه نفسه في العلاقة دي يا اخوان. الاب الولد ولا عنده فكرة ولا يعني الاب ده يعني ما ولا عارف يتكلم معاه. نسأل الله ان يصلح بيوتنا ويصلح اولادنا. هذا لا شك انها تصدع كبير، تصدع كبير. فلوس ايه وزينة ايه ولباس ايه، لباس ايه لعند اولادك ولا عند الناس اليوم؟ لباس احنا نعرف صيف وشتوي، هي جلابية في الشتاء تبقى انت تقل تحتها، في الصيف انت لابسها من غير ايه، والبنطلون معروف كده كسوة العام الدراسة، وعندك بنطلون وعندك قميص، صرب بقى، هتقطعه من اول يوم هتلبسه معطوه، هتحافظ عليه هتحافظ عليه، حطه تحت المخد، لما تيجي حطه تحت المخد عشان يبقى مكوي كده تحت المخد، بس لغايه ما تصبح الصبح تعمل كده، وبتنام جنبك في حضنك الشيرز، عارف الشيرز؟ بلاش عارفين الشيرز ولا بتعرفوش؟ تطور بعد كده الى بلوفر، وبعدين مش عارف تشيرت دلوقتي تشيرت ايه، الشيرز والحذاء تنام حاضنهم طيب الصبح. بس كانت معاني جميله سبحان الله، معاني جميله غايه في النفاسه سبحان الله. فلو كان العلم هذا موجود سبحان الله، يعني العلم لو كان بقى موجود، والبصيره مع الطبائع والمجتمع السطحي البسيط ده، المجتمع هذا سبحان الله. لكن ولهذا احنا ينبغي صراحه ان احنا نعيد هذا في ابنائنا وفي اولادنا، تعميق صله الارحام، ودي عمتك ودي خالتك، وروح قول له خد بدل ما تروح ده، خد انت وروح لعمتك اعطاها كذا، خد روح لخالتك اعمل لها كذا، في فرح في عند خالتك عند عمتك عند هذا. الانسان لابد يعمق هذا، والاحترام والادب وتوقير الكبير من جار من كذا من كذا، فضلا بقى عن شيخ او الاخره. هذه امور نعمقها، لابد ان نربي ابنائنا عليها، لان في الحقيقه سرقت وسلبت من المجتمع الا من رحم الله. وهذه لها اثر يعني اثر صراحه على نفوس الاولاد. المعلم هو ده المعلم الزماني، هو ده المعلم اللي انت تلقاه في شارع، تهاب ان تلقاه في الشارع، هو ده المعلم النهارده اللي بيعطي السيجاره، والطالب اللي بيعطيه السيجاره هو ده المعلم. المعلم اللي انت تهابه ما تلقاه في بيت، المعلم اللي القرية كلها ومن بلد بعيد تستضيفه واكل وشرب وكذا. اذا كان عندها جينا مثلا معلم مثلا من دمياط ولا من اسكندرية ولا من كذا، ده مش معلم، ده ضيف على البلد كلها. الاحترام والتوقير والتبجيل هل هذا الموجود؟ نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن مجاهد قال: قرأ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذه الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم قال: فكيف إذا أوذي بالمعروف فذلك يضاعف له العذاب.
نعم، أي فكيف بالذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر إذا أوذي. جاء في رواية في الحاشية: كيف بالذي يأتي إليه بالمعروف. إذا كان إيذاء عموم المؤمنين، ولو لم يكونوا دعاة، ولو لم يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولو لم يتسببوا في خير للناس، إذا كان إيذاؤهم على هذا الوجه فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فكيف بالذي أمرك بالمعروف وأتى إليك بالمعروف فإذاؤه أعظم. نعم.
سورة سبأ، ما ورد عنه في
ومن أعظم الإذاء يا أخواني إذاء العلماء وإذاء الأمر بالمعروف ونهينا عن المنكر، لأن هؤلاء يمثلون الدين وتبجيلهم وتوقيرهم من توقير الدين والعلم، واحتقارهم والازدراء والإذاء هذا من إهانة العلم. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن الأنثى، سواء كانت بكرا أم ثيبا، موطوءة أم غير موطوءة. إلا أحمد فإنه قال: إنما يمنع التحريم عنده لبن المرأة بان بها الحمل.
نعم. نعم، في أظهر روايتين. نعم.
سورة سبأ، ما ورد عنه في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب، إن الناس لم يشتهوا شيئا شهوتهم الماء البارد.
نعم، يعني في النار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. وهذا مفرد مفردات الآية، وإلا ففيها أقوال أخرى. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن البصري والضحاك وغيرهما يعني الإيمان، أي أنهم لا يوفقون له أو لا يعيدهم الله إلى الإيمان. وقال السدي وهي التوبة حيل بينهم وبين ذلك، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد من هذه الدنيا، أي حيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا. قال البغوي أي حيل بينهم وبين ما يشتهون أي الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. يبقى جمع ثلاثة أقوال، قول الحسن والضحاك الإيمان، وقول السدي التوبة، وقول مجاهد من هذه الدنيا. قال أي الإيمان والتوبة والرجوع إلى الدنيا. وقيل نعيم الدنيا وزهرتها كما فعل بأشياعهم بنظرائهم، ومن كان على مثل حاله من الكفار من قبل، أي لم يقبل منهم الإيمان والتوبة في وقت اليأس ووقت نزول العذاب بهم، طبعا أنهم كانوا في شك من البعث ونزول العذاب بهم مريب، أي موقع لهم الريبة والتهمة. قال السعدي رحمه الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الشهوات واللذات والأولاد والأموال والخدم والجنود، قد انفردوا بأعمالهم وجاءوا فرادى كما خلقوا، وتركوا ما خولوا وراء ظهورهم كما فعل بأشياعهم من الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك. حيل بينهم وبين ما يشتهون، لا إيمان ولا توبة ولا كذا إذا نزل العذاب بهم، بل وحيل بينهم وبين ملذات الدنيا، راحت من الملذات وكذا. نعم.
سورة الصفات، ما ورد عنه في قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم إلى قوله وتركنا عليه في الآخرين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الذبيح إسماعيل.
نعم، وهذا هو الصحيح وأصح قوله أهل العلم، قد ذكر المحشي أقوالا في ذلك، فقال القول الأول أن ذبيحه إسحاق، وروى كثير من المفسرين منهم الطبري والبغوي والسيوطي والألوس وغيرهم روايات كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين وكعب الأحبار أن ذبيحه إسحاق، ولم يقف الأمر عند هذه الروايات الموقوفة، بل رفع ذلك زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والقول وقال إلى أن قالوا هذا اختيار ابن جرير. والقول الثاني أن الذبيحة هو إسماعيل. قال ابن كثير تقدم على ابن عباس رضي الله عنهما أنه إسحاق عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم. وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي يوسف بن مهران، وذكر جماعة أن المفدى هو إسماعيل عليه السلام، وزعمت اليهود أنه إسحاق عليه السلام وكذبت اليهود. قال ابن كثير ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين، ولكن لم يصح سنده، ثم له في إسحاق يعني، ثم ذكر الحديث الذي تقدم عن الحسن ابن دينار. قال شيخ الإسلام كلاما جيدا في هذا، يبين أن الذبيحة هو إسماعيل، وهذا لا شك فيه، ومن قال بأن الذبيحة هو إسحاق فمعتمده أحاديث بني إسرائيل اليهود، وليس هناك أية أدلة قط على أن الذبيحة هو إسحاق، بل القرآن يرد. قال شيخ الإسلام في المنهاج والذبيح على القول الصحيح ابنه الكبير إسماعيل، كما دلت على ذلك سورة الصافات وغير ذلك، فإنه قد سأل ربه أن يهب له من الصالحين، فبشره بالغلام الحليم إسماعيل، فلما بلغ معه السعي أمره أن يذبحه لئلا يبقى في قلبه محبة مخلوق تزاحم محبة الخالق. وكذلك في التوراة، إلى أن قال وكذلك في التوراة يقول اذبح ابنك وحيدك، هذا في التوراة موجود، اذبح ابنك وحيدك، وفي ترجمة أخرى بكرك، ولكن الحق المبدلون مقفولة ولا، ولكن الحق المبدلون لفظ إسحاق وهو باطل، فإن إسحاق هو الثاني، يعني في التوراة اذبح ابنك وحيدك، في ترجمة بكرك. طب ابنك وحيدك يبقى يكون هو المنفرد وهذا إسماعيل. طيب بكرك هو إسماعيل، هم أبدلوها بماذا؟ إسحاق، مع أن هذا ما يستقيم أصلا مع بكرك ومع وحيدك، لأن إسحاق بعد إسماعيل يبقى ليس وحيدا. من الوحيد؟ إسماعيل. ومن البكر؟ إسماعيل. فإن إسحاق هو الثاني من أولاده باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، فليس هو وحيده ولا بكره، وإنما وحيده وبكره إسماعيل. ولهذا لما ذكر الله قصة الذبيح في القرآن قال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق، بعد ما ذكر في الصفات قصة إسماعيل عليه السلام قال وبشرناه بإسحاق، إلى أن قال وكذلك في الآية الأخرى قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشره بولد ثم يأمره بذبحه؟ والبشارة بإسحاق وقعت لسارة، إلى أن قال وكيف يأمر الله إبراهيم بذبح ابنه وأمه وأمه مبشرة به وبابن ابنه يعقوب، لأن البشارة بإسحاق إيه؟ باثنين يا أخوان، بإسحاق وراء يعقوب. طيب فلو كان الابتلاء في إسحاق لما كان ابتلاء، لأن إبراهيم سيعلم قطعا أنه لن يذبح، حيث إن له ولدا سيأتي وهو يعقوب، إذا لن يذبح. إنما كانت بمن؟ كان الابتلاء بمن؟ بإسماعيل عليه السلام، لأن ما كان في هذه البشرة من ورائه فلان، لا. ولهذا جعله الله ابتلاء عظيما، إن هذا هو البلاء المبين، هذا عظيم. فلو كان إسحاق فإسحاق مبشر بيعقوب، فهذا لا يكون. ثم إن إسحاق أيضا بشرت به سارة لما غارت من من؟ من هاجر، لها ولد وهي ليس لها ولد، وبعت ربها وكذا فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. فلو أنا بشرت به وهي الذي كانت ذات غيرة أنه ليس لها ولد ثم إنه أمر بذبحه، لربما كان في ذلك خلاف ماذا؟ البشر. كيف تبشر به ثم إنها ماذا؟ يؤمر إبراهيم بذبحه. ثم قال شيخ الإسلام وكل من قال، ده خلاصة بقى، وكل من قال إنه إسحاق فإنما أخذه عن اليهود وأهل التحريف والتبديل، ده الخلاصة. كل من قال إنه إسحاق فإنما أخذه عن اليهود وأهل التحريف والتبديل، ولهذا لا يقوى خلاف في هذه المسألة، فالخلاف مردود. ليه؟ لأن معتمد من قال إنه إسحاق أخبار بني إسرائيل، خذوا عن اليهود وأهل التحريف والتبديل. نعم.
سورة صاد، ما ورد عنه في سجود سورة صاد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في صاد سجدة،
قال في صاد سجدة. سجدة صاد اختلف أهل العلم فيه، هل هي سجدة شكر أو هي سجدة تلاوة؟ فالذي يرى أنها سجدة تلاوة سجدها ويسجدها، ويرى أنها من السجدات الواردة، ومن رأى أنها سجدة شكر لا يرى سجودها. لماذا؟ لأن عندهم أن سجدة الشكر ليست من الصلاة، وبالتالي لو سجدها لكان قد زاد سجدة عمدا فتبطل صلاته، تبطل صلاته. من رأى أنها للتلاوة، هذا قول الأحناف والمالكية وكذا، وبالتالي الإشكال عندهم، من رأى أنها للشكر فهو الحنابلة والشافعية، إلا أن بعض الشافعية قال بها للاحتمال، وكذلك بعض الحنابلة. فذهب الشافعية والحنابلة أنها للشكر، كما جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ومذهب الحنفية والمالكية أنها للتلاوة. وبناء عليك ما قلنا لو سجدها مصل عند الشافعية والحنابلة تبطل الصلاة. ليه؟ إلا إذا سجدها جاهدا أو ناسيا، لأن عندهم سجد الشكر زيادة. قال ابن قدامة: ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة، لأن سبب السجدة ليس منها، فإن فعل بطلت صلاته إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك. يعني مثلا وهو بيصلي وبعدين جاء واحد، هو مثلا كان بيصلي ركعتين وزوجته بتلد مثلا، فخرج واحد وبيصلي مثلا فقال أبشر زوجتك ولدت، فسجد شكرا لله، فهذه تفطل لأن ما لها سبب في الصلاة، إنما سببها خارج الصلاة، يبقى سجد زائدة. فما حكما زاد سجدة متعمدا تبطل صلاة. أما عند الحنابلة، عند الحنفية والمالكية كما قلنا لا تبطل. لماذا؟ لأنها متعلقة بالصلاة وليست لمحض الشكر، وهذا كما قلنا وجه عند الحنابلة وذهب إليه بعض الشافعية. قال ابن قدامة: فيحتمل أن تبطل لأنها سجدة شكر، ويحتمل ألا تبطل لأن سببها من الصلاة، لأنه بيتلو فلما جاء الآية سجد، وليس أنه بشر بشيء، وتتعلق بالتلاوة فهي كسجود التلاوة. لكن الراجح طبعا أنها تسجد، وقد سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجدها، وذلك لما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ولهذا كان يسجدها، وجماعة من الصحابة كانوا يسجدونها. فالراجح أن سجدة صاد تسجد لحديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس: وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال: لكل شيء كن فكان.
نعم، هذا أثر ابن عمر رضي الله عنهما. فائدة بقى فيما ورد الدليل أن الله عز وجل خلقه بيده، ما الذي ورد به الدليل الصحيح أن الله عز وجل خلقه بيده؟ واحد، آدم عليه السلام، قال الله عز وجل: لما خلقت بيدي، ليس المراد لا قدرة ولا نعمة ولا كذا، بل بيدين حقيقيتين، وإلا لما كان هناك تفضيل لآدم على غيره. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فلو كان قد خلقه بقدرته فإبليس أيضا خلق الله بقدرته. طيب، اثنان، غرس جنة عدن بيده، كما جاء أيضا في الحديث عند مسلم من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يبقى أولا خلق إيه؟ آدم للدليل. طيب، اثنان، غرس جنة عدن بيده كما عند مسلم حديث المغير. طيب، ثلاثة، كتب التوراة بيده دليلها ما جاء عند مسلم أيضا من حديث أبو هريرة رضي الله عنه في حديث محاجة آدم وموسى، وقال آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. وفي حديث آخر: كتب لك التوراة بيده. يبقى ده ايه؟ ثلاثة. يبقى آدم النصه، غرس جنة عدن بيده هذا النصه، التوراة بيده هذا النص، الرابع العرش والقلم، العرش والقلم لأثر ابن عمر الذي مر معنا الآن. خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فكان. وهذا الأثر إسناده صحيح وله حكم المرفوع كما ذكره هنا، وقد رد به أهل السنة والجماعة على الجهمية. على الجهمية قال الدارمي في رده على المريسي: أفلا ترى أيها المريسي كيف ميز ابن عمر وفرق بين آدم وسائر الخلق في خلقه بيده؟ أفأنت أعلم من ابن عمر بتأويل القرآن؟ وقد شهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول. أنت أعلم ولا ابن عمر؟ خلق الله أربعة أشياء بيده، طب وبعدين سائر الخلق قال كن فيكون، أنت أعلم؟ فلو كان اليد القدرة وكذا تم كل الخلق بقدرته، فأنت أعلم أم ابن عمر أيها المريسي الذي شاهد التنزيل وعاين التأويل وكان بلغات العرب غير جهول؟ نعم، قد خرج هذا الأثر الأجر في الشريعة والبيهقي والطبري، نعم، والدارمي في رد عن المريسي. نعم، يبقى هذا الذي ثبتت به الأدلة. يبقى واحد، ها، خلق الله آدم. اثنان، غرس جنة عدن بيده، ها، كتب التوراة بيده، القلم والعرش. نعم.
سورة الزمر، ما ورد عنه في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن القنوت قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام، وقرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة.
نعم، لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام، فهذا معاني القنوت: قراءة القرآن وطول القيام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. القنوت يطلق ويراد به طول القراءة كما وطول القيام كما جاء في حديث جابر: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. وقد يطلق ويراد به الصلاة نفسها، وقد يطلق ويراد به السكوت فأمرنا بالسكوت، فأنزل الله عز وجل: قوموا إليه قانتين فأمرنا بالسكوت. وقد يطلق ويراد به الدعاء، ويطلق ويراد به الخشوع، ويطلق ويراد به الطاعة. كل دي من معاني القنوت: الطاعة، الخشوع، الصلاة، الدعاء، طول القيام. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، الآية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال: ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه.
ذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد كان عثمان رضي الله عنه مشهورا في الصحابة بطول الصلاة، حتى إنه نسب إليه أنه ختم القرآن فين؟ في ركعة. طيب يا أخواني، تحقيق إسناد ختم عثمان رضي الله عنه القرآن في ركعة، هل هذا ثبت ولا هذا من قبيل المبالغة؟ وبالمرة قراءة الشافعي ختمتين في اليوم. أما عن أثر عثمان، هل ثبت فعلا أنه قرأ القرآن في ركعة أم لا؟ ذكر الحافظ في الفتح قال: ففي كتاب محمد بن النصر وغيره بإسناد صحيح. بإسناد صحيح، لأن هذه مسألة مهمة، لأن البعض بيشكك في مثل هذا يا إخوان، فخذها بالإسناد. هو خذها بالإسناد، بارك الله فيكم. هل ختم وقرأ عثمان بن عفان القرآن في ركعة؟ قال: الحافظ رحمه الله. هذا يا اخواني كلما الواحد اطلع على احاديث وطرق وجمع يجد هذا الرجل يقفز له دائما. عجيب الحافظ ابن حجر سبحان الله، متأخر لكن تسنى له الاطلاع على كتب من سبق. يقول ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيره، هي ركعة، فهو أوتر بركعة. ليلة دي أوتر بركعة، ختم القرآن كله في ركعة، القرآن كله ختم في ركعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقراءة القرآن في ركعة ثابت عن عثمان رضي الله عنه، ثابت عن عثمان رضي الله عنه، ذكره في المنهاج. قال: وقراءة القرآن في ركعة ثابت عن عثمان رضي الله عنه. يبقى هذا مين كمان؟ شيخ الإسلام. قال ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود أيام الحج. دي فائدة في الأثر ده، إيه؟ متى صلى بهذا؟ عند الحجر الأسود أيام الحج. ذكر هذا في البداية ونهاية. قال الألباني رحمه الله في صلاة التراويح: في كتاب محمد بن النصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ في ركعة، أيضا صح هذا العلامة الألبانية رحمة الله عليه. يبقى إذن ثابت أن عثمان ماذا؟ قرأ القرآن في ركعة أوتر، ولهذا يذكرون في ماذا؟ في الاقتصار على ركعة في الوتر، في من أوتر بالركعة. طيب الشافعي، هل ثبت أن الشافعي قرأ ختمتين أم لا؟ أثر الشافعي فإنه خدم ختمتين. قال الذهبي في السير: قال الربيع بن سليمان من طريقين عنه بل أكثر، كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة، وروى ذلك أبو نعيم في الحيلة والخطيب في تاريخ بغداد، ورواه ابن أبي حاتم أيضا عنه، وزاد: كل ذلك في صلاة، ومثله في تهذيب الكمال للمزي. والنووي ذكر ذلك عن الحميدي كما في المجموع: كان الشافعي يختم في كل شهر 60 ختمة. فهذا مشهور عنه، هذه الأثار نقلتها بواسطة. إذن مشهور عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان. فائدة، أليس هذا مخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: أي سنة؟ سنة أنه ما فقها من ختم في أقل من 3. نقول فائدة: هل هذا الأثر فيه نهي أن تختم في أقل من 3، ولا فيه نهي أن تقرأ قراءة لا تفهمها؟ وأن الغالب أن من ختم في أقل من 3 أنه يهتم بالكثرة لا بالفهم، لكن إن وجد من يقرأ في أقل من 3 ويفهم، هل في نهي؟ أو أنه حتما ولابد لا يفقه من قرأ في أقل من 3؟ لا، ليس حتما ولابد، لكن النبي يحذر أن تعتمد على ماذا؟ على الكثرة وتترك الفهم. ولهذا إذا قرأ في أقل من 3، هو الأذان أذن؟ أذن؟ طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله.